بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: قال علي بن المديني: عهدي بأصحابنا وأحفظهم أحمد بن حنبل، فلما احتاج أن يحدث لا يكاد يحدث إلا من كتاب. قال الحافظ الذهبي معلقا: قلت: لأن ذلك أقرب إلى التحري والورع وأبعد عن العجب.
نعم. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى من جهة الحفظ كما قال ابن المديني رحمه الله تعالى: عهدي بأصحابنا وأحفظهم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فهو من جهة حفظ الصدر فهو أحفظهم، فلما احتاج أن يحدث لا يكاد يحدث إلا من كتاب، مع حفظه من صدره. وذلك في فائدتان: الأولى التحري والأمن من الوهم، والثاني أن هذا أبعد عن العجب. فالتحديث من كتاب شيء، والحفظ من صدر شيء آخر، فهذه طريقة التحديث. فأراد رحمه الله تعالى أن يجمع بين التغلب على نفسه في إبعادها عن العجب وبين الأمن من الوهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما زال العلماء قديما وحديثا يرد بعضهم على بعض في البحث وفي التواليف، وبمثل ذلك يتفقه العالم وتتبرهن له المشكلات، ولكن في زماننا قد يعاقب الفقيه إذا اعتنى بذلك لسوء نيته ولطلبه للظهور والتكثر، فيقوم عليه قضاة وأضداد. نسأل الله حسن الخاتمة وإخلاص العمل.
وذلك أنه لم يجمع أحد العلم ولا يسلم أحد من الخطأ، ولهذا من أخطأ رد عليه صيانة للشريعة. فإن وجد الواحد في نفسه شيئا من الرد عليه، فإن ذلك إما أن يعود على علمه بالنقص، أي أنه يكون جاهلا إذا رد هذا النوع، لأن هذا مما هو معلوم عند العلماء، ومما هو معلوم أيضا من جهة فقه الشريعة أن الشريعة لابد أن تسلم من أخطاء الناس. والأمر الثاني أن هذا يعود إلى إخلاصه، فعلى ما يغضب الإنسان إذا رد عليه، رد عليه بالعلم ورد عليه بالطريقة الشرعية. ولهذا ينبغي على الراد أن يجمع بين الأمرين، أن يجمع بين العلم فيرد بعلم، والأمر الثاني أن يرد بأدب، بأدب الرد. وقد يكون الإنسان على علم في رده ويوافق الصواب، لكنه لا يكون على الأدب، فيكون فتنة لمن يرد عليه. وإنما لابد أن يجمع بين الأمرين، بين علم يرد به ويصحح به، وبين أدب، وبين أدب، حتى لا يعين الشيطان على أخيه. فإذا وجد المردود عليه في نفسه شيئا، فإما أن يعود إلى إخلاصه لأنه يريد أن يكون سالما أمام الناس، والأمر الثاني وإما أن يعود إلى علمه فيظن أن هذا مما لا ينبغي وغير ذلك. ولذا نجد أن مسألة الردود هي من أصعب الأمور التي تحصل في ساحة العلم، فإن للأسف الشديد بعض من يتصدر كلما على صيته واشتهر كلما اعتز بنفسه أكثر وأكثر، ولهذا يكون الرد عليه صعبا جدا، إلا من أخلص نيته لله وعلم أن المراد هو بلاغ الشريعة وسلامتها من الخطأ والمؤاخذة. فلأن يرد على الإنسان خير من أن يفهم الناس الشريعة على غير فهمها. ثم إن الخطأ لا ينقص القدر، اللهم إلا إذا كثر وكثرت الأغلاط، فهذا يدل على عدم إتقان العلم. أما من جهة أصل الخطأ فإن أحدا لا يعصم من ذلك. من ذا الذي يعصم؟ أجل الناس الصحابة رضوان الله عليه، وأجلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومع ذلك رجعوا، فما أحد أحصل علم ولا أحد يعصم من الوهم، فهذا الوهم وارد. ولهذا كان المعتبر عند علماء الشأن في الحديث والرواية أن الذي يطعن في حديث الرجل به كثرة أوهامه، وليس أنه يقع في وهم، فلا أحد إلا ويقع في وهم كبار الحفاظ. لكن إذا كان للإنسان الروايات الكثيرة والكثيرة جدا وله أوهام، له الوهم والاثنان والثلاثة والعشرة، وهو يروي عشرات الألوف، فهذا مثل هذا يغتفر في جانبه هذا الأمر. فأما أن الإنسان يغضب إذا وهم أو أخطأ في مسألة من الرد عليه، فإن هذا يدل إما على عدم إخلاصه، وإما أن يعود إلى نقص فهمه للدين. بل الإنسان يفرح إذا صوب خطأه حتى لا يتبعه الناس على هذا الإيه؟ على هذا الخطأ. نعم. فيقول رحمه الله: ما زال العلماء قديما وحديثا يرد بعضهم على بعض في البحث وفي التوالي. ثم هذه الردود إن كانت متعلقة بمسائل علمية لا علاقة لها مثلا بمسائل الأصول والسنة أو كذا، فإن مثل هذه لا تنقص قدر الرجل. لكن إن كان الإنسان عنده خلل في العقيدة والأصول ورد عليه ومع ذلك تعصب لقوله، فلا شك أن هذا يسقطه ويلحقه بأهل الأهواء والبدع. أما المسائل العملية، مسائل الفقه، الحديث، اللغة وغير ذلك، فهذه إن أخطأ فيها الإنسان ورد عليه فتعصب لنفسه، فإن كان هذا أمرا طارئا أخذته ما قد تأخذ النفس البشرية، فمثل هذا يعني قد يغتفر له في الموضع. أما إذا كان هذا ديدنا له، يغضب إذا رد عليه، فمثل هذا لا شك أنه ينقص قدره، ويقال إنه ليس على طريقة العلماء، بل تجنب هذا هو السلامة. إذا كان يغضب إذا رد عليه فتجنبه هو السلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الأصم عن عباس بن محمد الدوري: لم أرى في مشايخي أحسن حديثا منه. قال الحافظ الذهبي معلقا: قلت يحتمل أنه أراد بحسن الحديث الإتقان، أو أنه يتبع المتون المليحة فيرويها، أو أنه أراد علو الإسناد أو نظافة الإسناد وتركه رواية الشاذ والمنكر والمنسوخ ونحو ذلك. فهذه أمور تقضي للمحدث إذا لازمها أن يقال ما أحسن حديثه.
نعم. ما أحسن حديثه يعود إلى هذه كلها. يقول يحتمل أنه أراد بحسن حديث الإتقان فيقال هذا ما أحسن حديثه، أو أنه يتبع المتون المليحة فيرويها، أو علو السند، أو نظافة الإسناد، أو تركه رواية الشاذ والمنكر. كل هذا يقال فيه ما أحسن حديثه، ما أتقنه، ما أحفظه، ما أبعد عن رواية الشاذ والمنكر إلى غير ذلك. نعم. ولا يؤخذ منه أن حديثه حسن بالمعنى الإصطلاح، فما أحسن حديثه هذا يعود إلى تجويد حديثه، إنما حديثه حسن هذه رتبة الحديث. نعم. يعود على الحديث نفسه كرتبة. نعم.
قال الذهبي:
قسيم الصحيح والضعيف، لكن ما أحسن حديثه يعني ما أجوده، إما أن يعود إتقان ما أجوده ما أتقنه، إما ما أبعده عن الشذ والمنكر. نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى: نعوذ بالله من زوال العقل، فلو فرضنا وقوع ذلك في سالف الدهر فمن الذي رآه؟ ومن الذي نعتمد عليه في إخباره بحياته؟ ومن الذي نص
يعني ما تزعم الإمامية من دخول محمد بن حسن العسكري سردابا وأنه حي الآن؟ هذا اعتقاد مين؟ اعتقاد الروافض، أن إمامهم الثاني عشر الأخير وهو محمد بن حسن العسكري هذا قد اختفى وله سنتان في سرداب وهو حي وسيخرج في آخر الزمان، في سرداب وله سنتان وهو في سرداب، ما كيف يطعم كيف يشرب ولماذا في السرداب، وهل الإمامة في الدين تقتضي أن يختفي عن الناس فلا ينفعهم ولا ينتفعون به؟ هل هذه الإمامة؟ إنما جعل الله عز وجل شرط الإمامة، فقال سبحانه وتعالى: وجعلنا من أمة أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا إمامة إلا وهو ينتفع به. وما الإمام في الناس كيف يا إخوان؟ وجعلنا المتقين إمامة، أي أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. فشرط الإمامة هذه. ولا الإنسان قد يكون صالحا في نفسه فلا يقال هذا إمام، الإنسان قد يكون صالحا في نفسه عالما في نفسه وهو في بيته فلا يقال هذا إمام. إمام يعني محل الاقتداء، يقتدي به الناس، ينتفع به الناس انتفاعا عظيما. هذا هو الإمام، الإمام المقتدى به. فمحمد بن الحسن العسكري عنده من الذي انتفع به؟ في جهاد بحجة وبيان أو في جهاد بسيف وسنان؟ يبقى لا يمكن أن يكون هذا إماما أبدا. نعم. ثم إمام له سنتان، أمر عجيب. نعم.
نعوذ بالله من زوال العقل، فلو فرضنا وقوع ذلك في سالف الدهر فمن الذي رآه؟ ومن الذي نعتمد عليه في إخباره بحياته؟ ومن الذي نص لنا على عصمته وأنه يعلم كل شيء؟ هذا هوس بين.
سبحان الله، كيف يقيم يا إخواني ملايين من البشر اعتقادهم على هذا الوهم، فتركوا العلم المنقول، العلم القائم على حدثنا وأخبرنا، العلم المسلسل بالثقات، وجاءوا إلى وهم وأقاموا دينه. ولهذا يا إخواني بملء في الإنسان وبقرة عينه واطمئنان قلبه ليس هؤلاء على الإسلام، ليس هؤلاء على الإسلام، دينهم يا إخواني لا يقوم على ما قام عليه الإسلام. فإن تنزعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. أنا نرده إلى الله يعني إلى كتابه، وهذا الكتاب يشهدون بتحريف، والأمة متفقة على أن من شهد بتحريف نص من القرآن فهو كافر، ومن أنكر حرفا من القرآن مما قرأته الأمة فإنه يكون كافرا. فكيف هم ينكرون هذا القرآن؟ فلا دين يتعلق بالقرآن ولا السنة، ولا السنة. الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هؤلاء لا يردون إلى الله، فردوا إلى الله يعني إلى كتابه، ولا يردون إلى الرسول، فردوا إلى الرسول يعني إليه في حياته وإلى سنته بعد موته، وهم لا يرجعون لا إلى الكتاب ولا إلى السنة. قوم لا يرجعون إلى الكتاب وإلى السنة، فما علامة إسلامهم؟ لكن يا إخواني الخوارج يرجعون الكتاب والسنة ولا لا؟ الجهمية يرجعون الكتاب والسنة ولا لا؟ واحد يقول كيف يعني يرجعون الكتاب والسنة وما لماذا لم يهتدوا؟ يرجعون إلى الكتاب والسنة كمصدر، لكنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه كفهم. فهؤلاء أوتوا من قبل ماذا؟ من قبل الفهم، من قبل الفهم، أوتوا من قبل الفهم، لكن هؤلاء أوتوا من قبل الأصل الثبوت، فليس عندهم لا قرآن ولا سنة ولا صحابة. دين لا قرآن فيه ولا سنة فيه ولا صحابة فيه ولا شريعة فيه، مع الطعن في النبي والرب، كيف يكون دينا هذا؟ كيف يكون دينا هذا؟ بل اليهود والنصارى أهون، فإن الله سبحانه وتعالى مع كفر اليهود والنصارى خفف الله عز وجل بعض أحكامهم، فأباح نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم. أما هؤلاء فإنهم لا يباح شيء من هذا لهم، إذ هؤلاء كفار، إلا من لم يكن منهم من الغلاة وكان عنده الكلام في إمامة علي وأبي بكر وعمر وأنه أفضل وأنه أولى وكذا، مثل ما يكون عند بعض فرق الزيدية غير الغالية. أما الغلام الإسماعيلية والنصيرية والإمامية الإثنى عشرية في القرون المتأخرة فهؤلاء ليسوا على الإسلام، كما البابية والبهائية والتيجانية وكل هذه، فهذه الفرق وانتسبت الإسلام ليست من فرق الإسلام، ليست من فرق الإسلام. نعم.
هذا هوس بين إن سلطناه على العقول ضلت وتحيرت بل جوزت كل باطل، أعاذنا الله وإياكم من الاحتجاج بالمحال والكذب أو رد الحق الصحيح كما هو دين الإمامية.
ديدن الإمامية كما هو ديدن الإمامية. والإمامية في قرونها المتأخرة جمعت كل غلو، كما ذكر الشيخ إحسان إلهي ظهير بأنه اعتنى بهذه الفرقة بالذات، قال لأن هذه الفرقة جمعت كل غلو. وكذلك الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى وهو الناظر في كتبهم قال بأن هؤلاء قد اجتمع عندهم غلو الإسماعيلية والنصيرية وكذا وكذا، ولم يكن فرق بين الإمامية وبين هؤلاء إلا في أسماء الأشخاص الذين يؤلهونهم، هذا هو الفرق. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى علق على موضع الشيخ محب الخطيب لما قال على غير دين وكذا، فقال وهذا من إتقان الرجل وعلمه، فإن هؤلاء ليسوا على دين الإسلام، غير ما نقل من الإجماع على ذلك على كفر هؤلاء وأنهم ليسوا من فرق الأمة الإسلامية، الإجماع على ذلك كما نقل الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى، ونقل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، ونقله من قبل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فهؤلاء من الغلاة الذين اجتمعت لهم غلو الفرق الإسماعيلية والنصيرية. أما من تكلم في إمامة علي وإمامة أبو بكر وعمر وأنهم يرون فضل علي على أبي بكر وعمر، وهؤلاء لا شك أنهم ضلال وأنهم أهل غواية لكنهم ليسوا كفارا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال عثمان بن سعيد: من لم يجمع حديث شعبة وسفيان ومالك وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة فهو مفلس في الحديث. يريد نعم. أنه ما بلغ درجة الحفاظ.
سبحان الله. وقدر الإنسان يتبين بزمانه، بزمانه وعصره، بزمانه وعصره. فهذا القدر الذي جعلوه قدرا هنا للمحدث والعالم بالحديث إنما هو قدر في هذه الأزمان. فمن لم يجمع حديث شعبة وسفيان ومالك وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة فهو مفلس في الحديث. اليوم اللي يعرف هؤلاء وتراجم هؤلاء وحديث هؤلاء الموجود في الكتب والمدون، هذا أعلم زمانه. ولهذا لما يقال محدث الزمان محدث العصر، هذا المحدث الذي عنده دواوين السنة ويتعامل معها تعامل العلماء المتقنين، هذا هو المحدث. لكن في أحد اليوم لما يقال مثلا محدث الزمان الألباني، محدث المعلمي، محدث الزمان المعلمي أو أحمد شاكر، يقال كم كان يحفظ؟ ما أحد يسأل عن الحفظ يا أخوان، ما أحد يسأل عن الحفظ. هذا ليس عصر الحفظ، هذا ليس عصر الحفظ. ولهذا المحدث الألباني ما يقال تعالى كم ألفا يحفظ حتى أخذ هذه الرتبة. فإننا قرأنا للقدامى أن رتبة المحدث كذا، وأن رتبة الحافظ كذا، وأن رتبة الحاكم كذا، وأن رتبة أمير المؤمنين كذا، أي من جهة الحفظ. اليوم لا، اليوم لا، ما يسأل عن هذه الرتبة من جهة الحفظ، لكن يسأل عن هذه الرتبة اليوم من جهة ماذا؟ من جهة حفظ هذه الدواوين ووجود هذه الدواوين، دواوين هؤلاء العلماء، وكيف يرجع إليها وكيف يتعامل معها تعامل الراسخين. يبقى أصبح الحافظ اليوم المحدث، أصبح المحدث اليوم محدث الزمان هو من يتعامل مع دواوين هؤلاء الحفاظ ويكون متقنا لقاعدة العلم في التعامل. هذا علم مثل المجتهد اليوم في زماننا. المجتهد كيف يرجع إلى دواوين المسلمين ويتعامل عنده أدلة فقه، عنده أدلة، عنده لغة، عنده أصول فهم بقواعد عظيمة يتعامل مع كتب المسلمين. هذا هو مجتهد الزمان وكذلك محدث الزمان. إنما على الضرب الأول أبدا. نعم، انظر كيف يعلق الذهبي رحمه الله، وبيننا وبين الذهبي 700 سنة تقريبا، يعني الذهبي في نصف عمر أمة الإسلام من أولها إلى اليوم، فالذهبي على وسطه. نعم، يقول:
وبلا ريب أن من جمع علم هؤلاء الخمسة وأحاط بسائر حديثهم وكتبه عاليا ونازلا
وكتبه
وكتبه
أو وك... وحضر حديثهم وكتبه. نعم،
وفهم علله فقد أحاط بشطر السنة النبوية، بل أكثر من ذلك، بل أكثر من ذلك، وقد عدم في زماننا من ينهض بهذا وببعضه، فنسأل الله المغفرة. وأيضا فلو أراد أحد أن يتتبع حديث الثوري وحده ويكتبه بأسانيد نفسه على طولها ويبين صحيحه من سقيمه لكان يجيء مسنده في 10 مجلدات. وإنما شأن المحدث اليوم
هذا حديث الثوري فقط. نعم،
وإنما شأن المحدث اليوم الاعتناء بالدواوين الستة.
نعم، الاعتناء بالدواوين، الاعتناء. نعم،
ومسند
الدواوين الستة المشهورة، هذه كتب الأصول. نعم،
ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي وضبط متونها وأسانيدها، ثم لا ينتفع بذلك حتى يتقي.
هذا شأن المحدث اليوم، هذا عندي الذهبي. الاعتناء، الاعتناء بالدواوين المصنفة، دواوين الأصول كالكتب الستة ومسند أحمد وموطأ مالك وسنن البيهقي وغير ذلك، هذه الدواوين المعتمدة اللي هي كتب الأصول، هذا الاعتناء، وكيف يتعامل معها ويضبطها وضبط متونها وأسانيده. نعم، هذا المحدث اليوم. نعم،
ثم لا ينتفع بذلك حتى يتقي ربه ويدين بالحديث.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا البعد العظيم، وهذا الذي لا يجوز التنازل عنه، هو الذي ارتقى بالمتقدمين فكانوا عالمين عاملين، فإذا كان الحفظ قد قل جدا في المتأخرين فحل محله الدواوين المصنفة، فإنه لا يحل محل التدين بالحديث والعمل به شيء. ولهذا هذا الذي لا تنازل عنه، وهذا الذي لا يغتفر للشخص إذا كان عليه، فإنسان كذاب، وإنسان يبتر، وإنسان يسرق أحاديث الناس وينسبه إلى نفسه، هذا لم يتق الله عز وجل ولم يكن عاملا بحديث واحد من الأحاديث التي يتعامل معه، فمثل هذا يسقط، مثل هذا يسقط، ولا يقال هذا عالم من علماء المسلمين. أما التنازل عن مسألة الحفظ التي كانت عند المتقدمين فلا شك أن هذا لابد وأن يكون، إذ إن الأولين حفظ الله عز وجل هذه الأحاديث في صدورهم، لأن الله عز وجل تولى حفظ دينه، والحفظ إما أن يكون حفظا بالصدر وإما أن يكون حفظا بالكتاب، فكان الأوائل عندهم حفظ الصدر وكانوا يحفون هذه الأحاديث، ولهذا هذه الأحاديث سبقت التدوين. البخاري رحمة الله عليه لما كتب الصحيح لم يكن كتابه حد الصحيح، بمعنى أنه إذا لم يكن الحديث في البخاري فلا يكون صحيحا، إنما ما في البخاري صحيح، أحاديث البخاري صحيح، وليس كتاب البخاري حد الصحيح، فالصحيح ما رواه البخاري، لا، وإنما انتقى البخاري من مرويات الأمة الموجودة في الصدور، ولهذا لم يكن سند البخاري الكتاب، وإنما كان سند البخاري حدثني علي بن المديني، حدثني الحميدي، يبقى كان سند البخاري في تدوين حديثه ما في صدور الرجال، لم يكن الدواوين. البخاري ما قال رحمه الله تعالى في سند حديثه أنه قرأ وجد أخذ من كتاب فلان وإنما حدثنا ابن المدين، وهكذا الكتب المعتمدة كتب الأصول، هكذا يقول مسلم، يقول أبو داود، يقول النسائي، يقول ابن ماجه، يقول الدارمي، يقول أحمد، وهكذا. فكانت هذه الأحاديث مأخوذة من صدور الرجال، وشيوخ أحمد تختلف عن شيوخ البخاري في بعضها، شيوخ مسلم، شيوخ كل أحد له مشايخ اختص بها، وهناك مشايخ اشتركوا جميعا في الرواية عنهم. إذن هذا أخذ من ماذا؟ أخذ من المحدثين، أخذ من الصدور. إذا الحديث الصحيح موجود قبل البخاري، ولا البخاري هو الذي كان حد الصحيح؟ أبدا، إنما كان قبل البخاري، ثم أن البخاري عمد إلى هذه الحديث الصحيحة فانتقى منها ما جعله على شرطها، ولهذا هو نفسه رحمه الله عليه أخبر أنه ترك من الصحيح الكثير والكثير. فالصحيح في البخاري، والصحيح في مسلم، والصحيح عند أبي داود، والصحيح عند الدارمي، والصحيح عند مالك، والصحيح والصحيح، فحد الصحيح أوسع من هذا، أوسع من هذا. فجاء التدوين بعد ماذا؟ التدوين كان لما في الصدور، لما في صدور الأمة. ولهذا الحديث الصحيح قبل الإسناد يا أخواني المدون، ولهذا ما نعجب إذا قيل هذا إسناد ضعيف والأمة تتلقى بالقبول، ما نعجب إذا عرفنا هذه النقطة، إذا عرفنا هذه النقطة أن الصحيح ما روته الأمة لا ما صنفته وكتبته وكذا فقط. فإن كنت تجعل الحديث الصحيح ما كان في الدوينة اشترطت الصحة، إذا كنت تعتمد هذا فاعتمد كذلك الحديث الصحيح فيما جاءك من أسانيد لا فيما روته الأمة، فما روته الأمة أسبق مما دونته الأمة، ما روته الأمة أسبق مما دونته الأمة. فإذا حوفظ ووجد فعلا وتيقن أن هذا الحديث روته الأمة وتلقته بالقبول فلا تسأل عن سنده، وهذا معنى باختصار شهرته تغنى عن إسناده. إخواني بارك الله فيكم، ضوابط العلماء معروفة جدا، معروفة. التدوين بعد ماذا؟ بعد حفظ الصدور. التدوين هذا بعد حفظ الصدور. إذن الحديث الصحيح يسبق التدوين، فلا تحكم على الحديث الصحيح بالإسناد المدون. إذا جعلت هذا حد الصحيح وأهملت الأصل الأول وهو حد الصحيح ما روته الأمة، هذا هو حد الصحيح، مش حد الصحيح ما دونه البخاري، مش حد الصحيح ما دونه مسلم. لكن ما ذكره مسلم وما جمعه مسلم هذا صحيح، ما جمعه البخاري هذا صحيح. والصحيح في كتب المسلمين والدواوين التي ماذا؟ التي تخضع لقواعد المحدثين. دونت، نخضع تدوينك لقواعد المحدثين، خلي بالكم، نخضع التدوين هذا لقواعد المحدثين، بمعنى هذا الإسناد ضعيف، هذا الإسناد صحيح، بناء عليه هذا الحديث صحيح، هذا الحديث ضعيف، هذا الموجود في الكتب. إذن هناك فرق بين الحكم على ما في الكتب أهو صحيح أم ضعيف، وبين الحكم بصحة الحديث. فالحكم على الحديث بالصحة هو ما كان في الأمة صحيحا مقبولا، وهذا قبل التدوين. كما قلنا البخاري دون ما في صدور الرجال، مسلم دون ما في صدور الرجال، أحمد دون ما في صدور الرجال، الثوري، ابن عيينة، حماد، كل هؤلاء اعتمدوا على حدثنا، على أخبرنا، على حدثنا، على أخبرنا، وهكذا. إذن هذا الحديث الصحيح موجود من لدن نطق النبي له صلى الله عليه وسلم، ثم تلقي الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلقي التابعين عن الصحابة، وكذا كان ماذا؟ كان الإسناد. يوم أن قال النبي ما كان الحديث يوجد مكتوبا، ما كان يوجد مكتوبا، ثم كتب بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة أولا، ثم بعد ذلك جاء الإذن القليل الفردي، مثل ما قال أبو هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري، لم يكن أحد أحفظ بحديث رسول الله مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. والنبي قال اكتبوا لأبي شاه، وكذا كتاب أذن فيها في متأخرا في أمور قلائل، لكن الصحابة حملوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدورهم، ثم أخذ بعد ذلك هذا الحمل الذي حملوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التابعون، وهكذا. إذن حد الصحيح ما هو؟ حد الصحيح ليس ما رواه البخاري ومسلم، حد الصحيح ليس ما رواه أحمد ومالك، حد الصحيح ليس هذا، وإلا هذه الأحاديث حتى مع اشتراط البخاري الصحة ما سلمت الأمة له حتى ثبرت وحتى فندت وحتى رجعت. وكان من النقاد من وقف عند أسانيد، عند متون، عند كذا. الأمة ما تسلم لأي أحد، ما سلمت الأمة لأي أحد. فالكتب لما صنفت ودونت ووجدت هذه الأحاديث فكان فيها الصحيح وكان فيها الضعيف، كان فيها الصحيح، لكن كل هذه الكتب ليست حدا للصحيح. بمعنى الحديث إذا لم يوجد في البخاري يبقى ليس صحيح. ما قال هذا البخاري أصلا، إنما البخاري انتقى من كم ألف حديث هذه الأحاديث أو هذه الآلاف القليلة التي لا تتجاوز 4000 من غير المكرر، وكذا مسلم رحمه الله تعالى. إنما الحديث الصحيح في الأمة معمول به، متداول، منقول، مشهور في الأمة قبل هذا التدوين. لهذا لا حجب ببساطة جدا لمن عرف هذا العلم وعرف أصله وعرف محطة التدوين من محطة الرواية في الأمة، لا يشكل عليه أن يقال هذا حديث تلقته الأمة بالقبول، فلا يأتي إلى إسناد موجود في الكتب هذا الإسناد فيه ضاع فيقول لا يمكن، مستحيل، مستحيل ننسبه إلى النبي والأمة تنسبه إلى النبي. إذن ما نسب إلى النبي هو الموجود في الكتب، هذا الموجود في الكتب والمدون، تمام، والموجود في الكتب ومدون أن الأمة تلقته بالقبول، مش ليس أمرا يعود إلى التخرص وإلى ضرب الظنون فيقال. ولهذا ما يقال هذا في أي نوع، إنما الحديث المدون في كتب المسلمين أن الأمة تلقته بالقبول، المدون في كتب المسلمين أن الأمة تلقته بالقبول. إذن هذا مدون وهذا مدون، لكن هذا مدون بماذا؟ بنقل تلقته الأمة، وهذا مدون بماذا؟ بحدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، كل منهما ثبت بالتدوين، هذا تدوين وهذا تدوين، لكن هذا تدوين يعود إلى رواية الأمة وهذا تدوين يعود إلى طريق فلان أو طريق علان، طريق فيه كلام، طريق مجبور، طريق كذا. يبقى إذن في النهاية لا يقال هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا برواية الأمة. رواية الأمة تختلف في الحديث الوارد بطرق عديدة تبلغ حد التواتر، هذا المتواتر، وفي حديث ورد بأقل من ذلك ما لم يبلغ حد التواتر وهو الأحاد على الاختلاف في أنواعه. وفوق كل هذا الحديث الذي روته كل الأمة، ولهذا لا تعارض بين العلماء، هم أنفسهم الذين وضعوا حد الصحيح وهم أنفسهم الذين حكموا على هذا الحديث بتلقي الأمة بالقبول. يبقى إذن هذا إجماع في باب الرواية، كما أن لديهم الإجماع في باب الأحكام، كما أن الإجماع في باب الأحكام لا يرد فالإجماع في باب الرواية لا يرد. إذن كان المحدث الأول الذي من صدره أخذت هذه الكتب هو المحدث الذي يطوف على العلماء فيأخذ حديث هذا ويأخذ حديث ذاك ويأخذ حديث كذا، ثم تباعدت الأزمان وقل الحفظ شيئا فشيئا، والله عز وجل حكمة بالغة في حفظ دينه، ولهذا وفق الله سادات الصحابة رضوان الله عليهم لحفظ حديث رسول الله. فما كان عند أبي هريرة إلا محض توفيق الله أن حبب الله عز وجل إليه هذا الأمر، فكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه فيحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون ويأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، ثم ابن عمر ثم ابن عمرو ثم عائشة ثم أبو سعيد ثم أنس ابن مالك ثم ابن عباس، سادات الصحابة في باب الرواية جمعوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان الصحابي الذي يعرف بالحديث أو بالحديثين، وحفظ الله الدين بهذا. ثم بعد ذلك صار سادات الصحابة الكبار كابن سيرين، سادات التابعين الكبار كابن سيرين وابن المسيب وكذا، ثم الزهري والشعبي وكذا، ثم وهكذا صار الأمر يقل شيئا فشيئا حتى وصلنا إلى العصور المتأخرة التي يخبر بها الذهبي قائلا ماذا؟ قائلا رحمه الله تعالى: وإنما شأن المحدث اليوم الاعتناء بالدواوين. وصلنا إلى هذا الزمان الاعتناء بالدواوين، التعامل مع الأحاديث المحفوظة المدونة في كتب الأصول أولا، لا أنه يعرف بالكتب غير المشهورة ويكون هذا مرجعة ضاربا بكتب الأصول والدواوين المعتمدة أصالة في هذا الباب، فإنه قل حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عن هذه الدواوين المعتمدة المعتبرة عند أهل الشام. أصبح شأن المحدث اليوم وهذا، هذا الأمة اغتفرته طالما أن السنة موجودة محفوظة في الكتب، فالحفظ حفظان، حفظ صدر وهذا قل، وحفظ كتاب وهذا موجود، إذن السنة موجودة والحمد لله. إنما شأن المحدث هو الاعتناء بهذا وضبط هذا والنظر في هذه الكتب وكيفية النظر والقواعد التي يعتمدوها وهي قواعد العلماء، هذا هو شأن المحدث اليوم، لكن مع شيء لا تنازل عنه، وهو حتى يتقي ربه، ثم لا ينتفع بذلك، حتى يتقي ربه ويدين بالحديث. بالحديث شأن الأئمة الكبار الذين على رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يراجع بعضهم بعضا ويتشددون، يتشددون من هنا عمر قال لأبي موسى ائت بمن يشهد لك، من هنا معاوية رضي الله عنه كان يتشدد، وكذا كان بعضهم يتشدد تشددا عظيما في ثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ويتدين به أيضا بالعمل، يعمل بالحديث، فما كان الإمام يحفظ الحديث ويدونه ثم لا يعمل به أبدا، وإنما كان الواحد منهم يجمع بين العلم والعمل، فكان يدون الحديث نعم لكن كان يعمل به. ولهذا البخاري رحمه الله يخبر عن نفسه أنه ما وضع إيه، ما وضع حديثا وكذا إلا ويغتسل ويصلي ركعتين رحمه الله تعالى، نعم، ويستخير الله عز وجل، فكانوا يتعبدون الله عز وجل بهذا. ولهذا كان الواحد ينتهي من تصنيفه علما وعملا كما كان الصحابة يحفظون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ثم لا ينتفع بذلك حتى يتقي ربه ويدين بالحديث. فعلى علم الحديث وعلمائه ليبكي من كان باكيا بالشرطين، بالشرطين العلم والعمل. فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ، فليسعى امرؤ في فكاك رقبته من النار، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا كان هذا كلام الذهبي في زمانه من 700 سنة، فماذا تقول أنت اليوم؟ انظر إلى المعتنين بالحديث اليوم، ابحث عن عامل به متدين به أين هو. وإنما الناس يا أخواني اليوم يتعاملون مع صحف ولهم أغراض متعددة، فمنهم المريد لجمع المال فليذهب إلى هذا العلم، فإنه علم قد تروج به كتب ومصنفات تعود على الإنسان بكثرة المال، وصارت وظيفة من الوظائف، اكتب دون اطبع حصل المال. لكن هل هذا يعيش مع الحديث ديانة؟ يعيش مع الحديث هما ويحمل هذا الهم؟ هل فينا في هؤلاء اليوم من باب التدين يا اخوان من عرفناه عن أبي زرعة رحمه الله في الرؤية التي قال الذهبي رحمة الله عليه إسنادها كالشمس، لما رأى بعض العلماء أبا زرعة رحمه الله تعالى في النوم فلما سأله ما فعل الله بك قال وقفت بين يديه، فقال الله عز وجل لأبي زرعة ما حملك على أن تتكلم في الناس وكذا تقول هذا كذا وهذا كذا، ما حملك على هذا؟ قال يا ربي بدلوا دينك وخالفوا دينك، حملني على هذا صيانة الدين، وما فعلت ذلك شهوة ولا شهرة، إنما بدلوا دينك وغيروا دينك فقمت بهذا، هذا واجب أوجبته على أهل العلم وميثاق عظيم أخذه الله على أهل العلم. فقال الله عز وجل له صدقت. فهل يا ترى الإنسان يا أخوان إذا قام مع هذه الدواوين يكتب وربما عاش مع الحديث الأسبوع وليس الساعة ولا اليوم، بل ربما يعيش ظهرا ولا يصل في الحديث إلى حكم يطمئن قلبه إليه فيجعله في باب المراجعة، وربما يموت ولا يقطع لأنه يخاف الله عز وجل. بسهولة يمكن أن يقول هذا صحيح، بسهولة يمكن أن يقول هذا ضعيف، لكنه يخشى أن يسأله الله سبحانه وتعالى وأن يتكلم في هذا الحديث بلا علم. هل يا ترى إخواني سعي الطلاب اليوم، لا أقول هو سعي أبي زرعة ولا أبي حاتم ولا ابن معين ولا ابن المديني ولا البخاري ولا أحمد ولا كذا، هل سعي الواحد سعي هؤلاء؟ نقول لا. هل سعي الواحد اليوم هو سعي الألباني، هو سعي شاكر، هو سعي المعلم يا أخوان الذين هم في عصورنا ونعايشهم ونعايش ذكراهم القريبة؟ فإنك إذا نظرت إلى هؤلاء وجدت الحقيقة فحولا على ضرب الأكابر من جهة العلم، يأخذون بقواعدهم ويرجعون إلى دواوينهم، ومن جهة العمل تجد فعلا الديانة لا غضاضة أن يرجع، لا غضاضة أن يعيش مع الحديث ظهرا، لا غضاضة أن يعترف بالفضل لأهله. والله يا أخوانا أنا أظن لو الطالب وصل مثلا نصف قدر الألباني قد لا يقول المعلمي ولا يقول شاكر، لأنه بل يمكن ما يقول حتى البغدادي، يمكن لأنهم يظنون، قد يقول للناس تظن أن أرجع إلى كتب المتأخرين، وإنما يتعامل مع رأس هذا العلم فقط حتى يقال يعني، وربما أغرب وأغرب كثيرا جدا حتى يقال هذا عالم حرير يأتي بالغرائب ويأتي بكذا ويرجع إلى دواوين ما يعرفها الناس، إنما فضلا أن يقول لي أنه انتفع بقرين من أقرانه فضلا عن شيوخ العصر. والله ناس يا أخواني تستحي أن تقول هذا، تأبى أن تقول ألباني ومعلمي وشاكر، تأبى هذا، لأنه إذا قالوا هذا قد يظن بهم أنهم إنما انتفعوا بهؤلاء وما عندهم وما عند هؤلاء، ومقلد لشاكر أو مقلد للألباني أو غير ذلك، إنما يقول فلان وعلان من الأوائل ليحفظ قدر نفسه. لكن إن طلعت هؤلاء وجدت سبحان الله الفوائد ينتقي هذا من ذاك، هذا الألباني طالما يا أخواني أحال على المعلم وعلى شاكر شيخ الألباني رحمة الله عليه، بل هناك فوائد يأخذها الألباني من المعلم ويقول هذه يعني لم أستفدها من أحد من أو هذا تقسيم لم أره لأحد إلا له رحمه الله تعالى، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تبحر في هذا العلم. الألباني يقول في المعلم هذا، والألباني يرجع إلى جهد شاكر في بعض المواضع وينتفع بكتبه رحمه الله تعالى. نعم.
ثم العلم ليس هو بكثرة نعم. الرواية
يحفظ ايه؟ بعض الناس يقول شأنه يحفظ 500,000 حديث، 500,000 حديث، طب يذكر اطرافها فقط، كذاب هذا اللي بيقول انا احفظ 500,000. 500,000 يعني كم يا ابني؟ نصف مليون. 500,000 يعني ارتقى مرتقى بزرعة يعني، وهؤلاء هذا كذاب 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 من غير ما نعرف كذا. اجازات يا ابني دي اجازات على الورق، اجازات العصر هذا، اجازات على ها؟ هو يقول كذاب هذا كذاب هذا كذاب، هذا علامة كذب أن يقول هذا الكلام. وما تقول لعل، ما في لعل، لا لعل ولا ربما ولا كذا، هذا كذاب. يحفظ اليوم 500,000 حديث هذا فيه، طب يذكر أطرافها فقط. نعم مجنون. طب الحمد لله الحمد لله، يعني تقصد أن تعرفه؟ يعني لأنه أصلا يحفظ 500، المرفوع نفسه ما يصل إلى هذا العدد ولا ما يقاربه، إنما الأوائل لما كانوا يحفظون يا أخواني يقال 600,000 700,000 ألف يحفظون، هذا يدخل فيه المرفوع والموقوف والمقطوع ويدخل فيه الطرق، فكانوا يعدون بالطرق. طرق العزيز مثلا له مثلا 10 طرق، يبدأ إذا 10 أحاديث مثلا، إنما اليوم 500. نعم.
ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب وشرطه الاتباع والفرار
الله.
من الهوى والابتداع.
حقيقة الذهبي رحمه الله تعالى يعني تعلق بهذا العلم ومعرفة شرطه والدندنة على الأمور التربوية للعلماء شيء سبحان الله وفق فيه أيما توفيق. ثم العلم ليس
هو بكثرة الرواية ولكنه نور يقذفه الله في القلب.
الله أكبر الله أكبر. يعني هذا علم لكن قصده ثم العلم بحق، ثم العلم المنجي صاحبه ليس هو بكثرة الرواية. وليس معنى أن هذا ليس بعلم، لا، العلم كثرة الرواية والعلم كذا، لكن ليس هو العلم وحده الذي يحصل به التردد عن الإنسان والذي يحصل به حفظ القدر. ولهذا تأخذ أن العلم الذي كان عند أحمد ليس هو كثرة الرواية فقط، والذي كان عند البخاري ليس هو كثرة الرواية فقط، إنما العلم عند هؤلاء الرواية والدراية والعمل. ولهذا إمامة هؤلاء في كل زمان ولم تكن إمامتهم في زمانه. نعم. ولكنه نور يقذفه الله في القلب وشرطه الاتباع. يبقى ما عند الكوثري ليس هو العلم المنجي وإن كان عنده علم، وما عند أبي غدة ليس هو العلم المنجي الذي يستوجب الثناء وإن كان علم. بعض الطلبة طلبة العلم بل يعني متخصص بل يحمل الدكتوراه وغير ذلك يكتب على صفحته أنه ما من أحد اليوم إلا وهو من طلبة علم الحديث إلا وهو مدين لهؤلاء، وذكر الألباني وذكر أبا غدة وذكر أمثال هؤلاء. هذا منين تعلم؟ هذا فين تعلم هذا؟ هو عنده علم، عنده علم، تعامل مع كتب جامعات وتعامل مع طريقة كما يقال طريقة أكاديمية، لكن لو نشأ في حلق العلماء وأخذ العلم عن العلماء لما ذكر أمثال أهل البدع أبدا، ويعتبر أن هؤلاء ما من طالب علم إلا وهو مدين له. لا يا أخي، ما في طالب علم حديث على طريق النجاة لأبي غدة دين في عنق عليه أبدا أبدا، ولا للكوثري ولا لغماري ولا لهؤلاء الذين هجروا السنة، إنما والحمد لله يكتفي بعلماء السنة الذين هم علماء الشأن هذا أيضا. إنما العلم نور يقذفه الله في القلب وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. فهذا الذي يدين لفلان وعلان لم يفر من الابتداع ومن الهوى ومن الهوى. أمثال هؤلاء يتركون ولا يذكرون في الأنام، إن ذكر أبي غدة في الأنام إلا على وجه الذم والتحذير، لعلى خلاف قاعدة من؟ لعلى خلاف قاعدة أهل الشأن. ولهذا لما وضع أهل الشأن علم الإسناد كان لهذه النقطة فينظر في أهل السنة فيكتب حديثه، وينظر في أهل البدعة فيطرح حديثه. ولهذا لما تكلموا على الرواية المبتدع تكلموا بشروط وقواعد. منها ألا يعرف الحديث إلا من قبل هذا، ولإذا عرف الحديث من قبل الأثبات من أهل السنة فتهجر رواية المبتدع حتى لا يكون له ذكر في المسلمين. نعم.
وفقنا
الله وإياكم لطاعته.
قال رحمه الله تعالى: قال عثمان بن خرزاذ: يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص، يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه.
الله أكبر الله أكبر.
قال الحافظ:
والحديث يحتاج إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص، عقل جيد دين ضبط حذاقة بالصنعة مع أمانة تعرف منه. هذه خمسة يا أخواني نحفظها، هذا أصلا في كل علم، ليس في علم الحديث فقط، هذا ليس في علم الحديث، هذا في كل علم. نعم.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى معلقا: قلت الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا، نحويا لغويا ذكيا حييا سلفيا.
الله أكبر. رحمه الله يضع منهج الحقيقة في التعليقات على كلام العلماء. نعم.
يكفيه أن يكتب بيده 200 مجلد، ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وألا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا تتعنى.
إذن من الذي يكون على هذا الشرط؟ من هو الذي يكون على هذا الشرط؟ نعم. سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تكلم في السلمي من أجل تأليفه كتاب حقائق التفسير، فيا ليته لم يؤلفه، نعوذ بالله من الإشارات الحلاجية والشطحات البسطامية وتصوف الاتحادية، فوا حزناه على غربة الإسلام والسنة.
الله أكبر. الله أكبر.
قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
فهذا العالم يصنف المصنف فيرتقي به، وهذا العالم يصنف المصنف والكتاب فيهوي به 70 سنة. نعم. والموفق من وفقه الله عز وجل. فيقول: تكلم في السلمي من أجل تأليف كتاب حقائق التفسير، وقد حشوا هذه الشطحات، لذا قال الذهبي: فنعوذ بالله من الإشارات الحلاجية والشطحات البسطامية وتصوف الاتحادية، فوا حزنه على غربة الإسلام والسنة. على غربة الإسلام والسنة، هذا يقول الذهبي في زمانه، زمان شيخ الإسلام، زمان ابن القيم، زمان المزي، زمان ابن عبد الهادي، زمان ابن كثير، زمان هؤلاء العلماء. فواحزنا على غربة الإسلام والسنة. اليوم يا أخوان، اليوم يا أخواني، من هم أهل السنة؟ من هم أهل السنة؟ ها؟ أقل الناس سبحان الله، يعيشون غربة، لكن الله يحفظ دينه ويوفق عبده، والعبد الموفق الذي يتحرى الخير عن طريق الوسائل الشرعية السلفية، فإن الله عز وجل لا يحرمه فضله، وإن الله سبحانه وتعالى يبقي في الأمة من تقوم بهم الحجج على الخليقة. نعم.
قال رحمه الله: قال عبدان: حدث أي ابن خراش بمراسيل ووصلها ومواقيف رفعها. قال الحافظ الذهبي معلقا: قلت هذا معثر مخذول، كان علمه وبالا وسعيه ضلالا، نعوذ بالله من الشقاء.
نعم.
قال أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنار:
حدث بمراسيل وصلها ومواقيف رفعها، لهذا غش المسلمين في هذا، لهذا قال هذا معثر مخذول، كان علمه وبالا وسعيه ضلالا. نعم.
قال أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادى: لم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه من عبد الله بن أحمد، لأنه سمع منه المسند وهو 30,000، والتفسير وهو 120,000، سمع منه 80,000، والباقي وجادة. قال الحافظ الذهبي معلقا: قلت ما زلنا نسمع بهذا التفسير الكبير لأحمد على ألسنة الطلبة، وعمدتهم حكاية ابن المنادى هذه، وهو كبير قد سمع حكاية ابن المنادي هذه، وهو كبير قد سمع من جده وعباس الدوري ومن عبد الله بن أحمد، لكن ما رأينا أحدا أخبرنا عن وجود هذا التفسير، ولا بعضه ولا كراسة منه، ولو كان له وجود أو لشيء منه لنسخوه، ولاعتنى بذلك طلبة العلم ولحصلوا ذلك،
حتى ولو كان جزءا منه، لأنه تفسير كبير يقول 120,000. نعم.
ولا نقل إلينا ولا اشتهر ولا تنافس أعيان البغداديين في تحصيله ولا نقل منه ابن جرير فمن بعده في تفاسيرهم. ولا والله يقتضي أن يكون عند الإمام أحمد في التفسير 120,000 حديث، فإن هذا يكون في قدر مسنده بل أكثر بالضعف
بالضعف.
ثم الإمام أحمد لو جمع شيئا في ذلك لكان يكون منقحا مهذبا عن المشاهير فيصغر لذلك حجمه، ولكان يكون نحوا من 10,000 حديث بالجهل بل أقل. ثم الإمام أحمد كان لا يرى التصنيف، وهذا كتاب المسند له لم يصنفه هو ولا رتبه ولا اعتنى بتهذيبه، بل كان يرويه لولده نسخا وأجزاء ويأمره أن ضع هذا في مسند فلان وهذا في مسند فلان، وهذا التفسير لا وجود له، وأنا أعتقد أنه لم يكن. فبغداد لم تزل دار الخلفاء وقبة الإسلام ودار الحديث ومحلة السنن، ولم يزل أحمد فيها معظما في سائر الأعصار، وله تلامذة كبار وأصحاب أصحاب، وهلم جرى إلى بالأمس
حتى بقيت أقواله ودونت أقواله رحمه الله، فكيف برواياته؟ والمسند مسند أحمد هذا موجود ومنتشر ومشهور، فلو كان لأحمد 120,000 في التفسير لكان على الأقل وجد بعضه، لأن أصحابه قد توافرت هممهم على نقل كلامه فضلا عن مرويه، ثم أصحاب الأصحاب وهكذا، حتى صار له مذهب من كلام تلامذته ومسائله مذهب ومدون ومنتشر إلى الآن. نعم لعله اعتماد على هذه يعني الرواية، لكن ذكر أنه وجد شيء منه. أي هو اعتمد على هذه الرواية. نعم.
وهلم
الاحتجاج به بالتفسير ايه؟ لا، لكان مرويا كالمسند، يعني هو رواته في التفسير، هذه الرواية تنقل ان هو عن عبد الله بن احمد سمع منه 120,000 هذا في التفسير، فهو الذهب يتعجب يعني كيف ان هو يكون هذا الجمع، ولو كان احمد قد جمع ذلك لكان قد هذبه وكذا، فاين هذا في الامة؟ وعبد الله روى عنه المسند. طيب لو كان التفسير بهذا الحجم لا رواه عنه رواية تبقى في الأمة، خصوصا أن أحمد لم يكن يعني رجلا قليل القدر في الأمة، بل أقواله نفسها باقية ومدونة، فكيف بالمرويات؟ هم يقولون يعني الذهب يتعجب يعني كيف يكون هذا وأقواله موجودة وما رواه رحمه الله تعالى يعني موجود عنه ومحفوظ، فكيف لا يروى عنه هذا التفسير بهذا الحجم أصلا؟ نعم.
فيقول وهلما جرى إلى بالأمس حين استباحها جيوش المغول وجرت بها من الدماء سيول، وقد اشتهر ببغداد تفسير ابن جرير وتزاحم على تحصيله العلماء وسارت به الركبان ولم نعرف مثله في معناه.
نعم، في كتب وجد بعضها وفقد بعضها، وفعلا في كتب كذلك أيضا فقدت كلها، لكن الأئمة الكبار إنما تنوقل علمهم في الصدور، فلهذا بقي والحمد لله بقيت آثارهم في الأمة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، فالإمام أحمد ممن كان ممن لا يعرف يعني له نظير في زمانه في رحلة الناس إليه وسؤالات الناس له. نعم.
ولا ألف قبله أكبر منه وهو في 20 مجلدة، وما يحتمل أن يكون 20,000 حديث، بل لعله 15,000 إسناد، فخذه فعده إن شئت.
نعم.
لعل الله يقيد، قال رحمه الله تعالى: لعل الله يقيد لهذا الديوان العظيم من يرتبه ويهذبه ويحذف ما كرر فيه ويصلح ما تصحف،
هو مسند أحمد رحمة الله عليه. نعم.
ويوضح حال كثير من رجاله، وينبه على مرسله، ويوهن ما ينبغي من مناكيره، ويرتب الصحابة على المعجم وكذلك أصحابهم على المعجم، ويرمز على رؤوس الحديث بأسماء الكتب الستة، وإن رتبه على الأبواب فحسن جميل. ولولا أني قد عجزت عن ذلك لضعف البصر وعدم النية وقرب الرحيل لعملت في ذلك.
يعني هو وضع منهجا لمن يأتي، وضع خطة العمل، هذه التي تقدم للإيه؟ الخطة تقدم للجامعة، يعني وضع الخطة، وما على من يأتي بعده إلا أن يسير على هذه الخطة. لكن سبحان الله، فين هذه الجهود؟ سبحان الله. وهو رحمه الله ما يخلي موضعا من الأدب، سبحان الله. يقول: ولو أني قد عجزت عن ذلك ولولا أني عجزت عن ذلك لضعف البصر وعدم النية، سبحان الله، وقرب الرحيل لعملت في ذلك، سبحان الله. هذا إن شاء الله نحسبه أنه يبعث على نيته إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: لو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعنا
في أحد المسائل. لو أن هذا الموضع بقى اللي بيفرح به أصحاب الموازنات، لو أن كلما أخطأ مش ضل وانحرف، إمام وليس متعالم مبتدع في اجتهاده في مسائل اجتهاد وليس في الأصول، في أحد المسائل العملية الفرعية لا في أصول الشريعة المحمدية التي تعرض عليه ويأبى إلا أن يقرر خلافها فيكون على منهج المعتزلة أو الخوارج أو المرجئة، يبقى هذه كلها ضوابط. فبيننا وبينهم كلام الذهبي نفسه، خذوا كلام الذهبي، أنت شيخك إمام وأخطأ والقضية قضية اجتهاد وأحد مسائل خطأ مغفورا له، اللي هو ايه؟ ما نص عليه النبي، يعني هذه تترجم بحديث النبي، وهو اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجر، واذا اجتهد فاخطأ فله اجر، هو كلامه كده. فهو يشرح حديث رسول الله: لو ان من اجتهد فاخطأ طرح لما بقي احد، كيف والشريعة اثابته. ولهذا تصح عبارة: كل مجتهد مصيب من هذا الوجه، كل مجتهد مصيب للأجر، لكن بين أجرين وأجر، وليس كل مجتهد مصيبا للحق، فإن الحق واحد. فمن أراد أن كل مجتهد مصيب للأجر فهذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما إذا أراد أن كل مجتهد مصيب للحق فلا يمكن، لأن النبي قال: فأصاب فأخطأ، يعني النبي أشار إلى جهة الإصابة فقال أصاب وأخطأ، مش كلاهما أصاب الحق إنما أصاب وأخطأ. طب ومن جهة الأجر؟ كلاهما أصاب الأجر، لكن حصل التفاضل بين الأجرين لمن أصاب الحق وبين الأجر لمن أخطأ، هذا مراد الذهبي. لكن هذا الكلام ينزل على عرابيد الأمة؟ هذا الكلام ينزل على أهل الأهواء والبدع؟ فإن جئت تنتقد أحد المولاء قالوا لك: ولو أن كل إمام أخطأ. إيه هذا الكلام؟ هذا الكلام في غير محله، هذا سوى بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، ويريد أن يجعل السبيل واحد وأن الجميع غير معصوم، كما تكلم يقول لك: يعني في أحد معصوم؟ يا أخي كله يأخذ من قوله ويرد، وجعل ما في قطب هو ما في مالك. ولهذا لو قلت له: فرق بين سيد قطب وبين مالك في القاعدة، ما يفرق،
ما يفرق مالك معصوم ليس معصوم، سيد قطب ليس معصوم، مالك يصوب ويخطئ يصوب ويخطئ، وسيد قطب يصوب ويخطئ. طيب يقول لك خلاص إذن واحد، ويريد منك أن تتعامل مع سيد قطب تعاملك مع من؟ مع مالك بالدعاوى العامة اللي هي إيه؟ كل يؤخذ من قوله ويراد، هذا كلام مالك أصلا. تمام. العصمة ليست إلا للأنبياء في التبليغ. إيه نعم، العصمة كل هذا موجود، لكن يعرون هذه القاعدة عن لبها وقلبها، وهي ماذا؟ التفريق بين من على سبيل المؤمنين ومن على سبيل المجاهدين. ولهذا يتكلمون في كل هذه الأشياء، إلا أن يقول مالك الإمام النجم العالم السلف السني وسيد قطب الضال المبتدع، لأنهم يأخذون هذه القواعد حتى لا يقال إنه الضال المبتدع، فكيف يحكم عليه بهذا الحكم؟ فكيف يحكم عليه بهذا الحكم؟ فالذهب الذي قال هذا هو الذهب الذي استعاذ بالله عز وجل من شر أهل البدع كلما ورد مورد أحدهم في كتابه، فهل أخذوا بهذا الكلام؟ حتى إنك كلما تكلمت كلما تكلم رجل سنة في هذا الباب قالوا هذا من الغلو، فإن الذهبي رحمه الله قال ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له. ولك خطأ يعني يا سيدي أخطأ في المظاهرات، ده كمان هو بيقول خطأ من باب تنزل، يعني يمكن خطأ لا وجود له بس في الذهن فقط، إن هو حتى ما يعترف يعني إنه هذا أخطأ فيه، لكن هو بيتكلم ما لو كان إذا أخطأ. طيب لنفترض صحيح إن الإمام قد يزل وقد يزل في عقيدة لكن بجهل، طيب إذا أخبر هذا العالم بخطئه في العقيدة وأعطي الأدلة وأصر على ما هو عليه أيكون إماما؟ مستحيل، ليس أحد يعرف بالإمامة فيصر على خطئه، ولو كان في الفروع الرجل يستأجر من ينادي في الناس تصحيحا لفتواه، ابن مسعود يعود فيستدعي من أفتاه، ولا فرق. ولهذا الضلال يحكم به على صاحب الفروع، والمسائل هذه الأحاد لو سلك ما فيها مسلك أهل الضلال، مش خلاص مش في العقيدة باب لا يغتفر قط، وفي الأحكام العملية باب لا يذم صاحبه قط. لا يا أخواني، لا أبدا. في العقيدة من قد يغتفر الخطأ في العقيدة لمن مات ولم يعرف خطأه في العقيدة، وفي الأحكام قد لا يغتفر لمن أخطأ فيها لأنه سلك فيها مسالك أهل الضلال، مسالك أهل الضلال. ولهذا ليس ابن حزم إماما في الاعتقاد ولا إماما في الفقه، وإن أصاب في كثير من مسائل الفقه وله أبحاث ينقلها العلماء، لكن أقصد الإمامة، فليس إماما في الفقه. لماذا؟ لأنه ترك أصلا من أصول العلماء في الاستدلال والنظر في مسائل الفقه، فلم يكن على ضربهم ولا على منهجهم، ولهذا لا يكون إماما. تقول مالك الشافعي أحمد أبو حنيفة الأوزاعي الليث ابن حزم، لا تذكره، إنما هو رجل تكلم في الفقه فأصاب وأخطأ. ولهذا العلماء يحذرون من ماذا؟ من مسلكه، من طريقته، إنما طريقة الليث، طريقة الأوزاعي، طريقة الفقهاء أولى، طريقة محمودة في الأمة. وليس أن باب الأحكام يرفع عن الإنسان القلم فيه خلاص، يا أخي أصلها مسائل أحكام، أصلها مسائل سلك فيها أي مسالك، سلك فيها أي مسالك، مسالك العلماء، طريقة العلماء في الاستدلال، أو نحت قواعد خاصة به تعود إلى نصرة أقواله، يبقى لابد أن يكون على طريقة من؟ طريقة أهل العلم. ولهذا ما الفرق في هذه المسائل بين طريقة مالك والشافعي أحمد وأبي حنيفة؟ طريقة واحدة، وأبي حنيفة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد طريقتهم واحدة، ومن قال بأن طريقة أبي حنيفة تخالف فطريقة أبي حنيفة غير طريقة الرأي، وطريقة هؤلاء طريقة الحديث، هذا جاهل. طريقة أبي حنيفة، طريقة مالك، طريقة الشافعي، طريقة أحمد، الرجوع إلى ماذا؟ إلى النصوص. وطريقتهم عند غياب النص وعدم معرفته يرجعون إلى الاجتهاد، النص الخاص يعني، فيرجعون إلى الاجتهاد. ولهذا كل إمام من هؤلاء الأئمة له مسائل حكم فيها باجتهاده ورأيه لغياب النص عنه أو لعدم ثبوته عنده أو إلى غير ذلك من الأعذار التي ذكرها الأئمة رحمهم الله. لا نقول ذكرها شيخ الإسلام في رسالة رفع الملام وفقط، وكأن شيخ الإسلام هو الذي ابتدأ هذا التقعيد، بل هي الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن كذا وكذا إلى غير ذلك، وقول النبي إذا اجتهد الحاكم فأصاب وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ. شيخ الإسلام فقط وضع قواعد اصطلاحية وشرح ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله وما كان من واقع عملي للصحابة رضوان الله عليهم. فإن الصحابة أصاب أحدهم وأخطأ أحدهم، فكيف تعاملوا مع هذه الإصابة وهذا الخطأ إلى غير ذلك، ولا طريقتهم طريقة واحدة. فلهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يوجد إمام من أئمة المسلمين يترك حديث رسول إذا بلغه أبدا، مع عدم وجود عذر في ذلك، لا أبو حنيفة ولا غير أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. يبقى القاعدة واحدة، قاعدة واحدة، فلا ينزل هذا الكلام على كل أحد، على كل مخطئ، بل لازال أهل العلم الذي ليس له طريقة يحذرون منه، الذي هو كذاب يحذرون منه، الذي عنده أوهام كثيرة يحذرون منه. فالأمر في التحذير من التلقي عن شخص أعم من أن يكون مبتدعا. قد يكون مبتدعا في الاعتقاد، وقد يكون مبتدعا في العلم في طريقته، الذي يؤصل للناس مثلا، بعض الناس أصل هذا فهجر العلماء أقواله ونصوا عليه أن العلم لا يلزم له شيخ، وأن العلم يؤخذ من الصحف، فما زال معروفا في الأمة بهذا والناس يحذرون منه، لأن هذا الشيخ لو يؤصل هذه الطريقة يقال للطالب اهرب منه، لأنه سيؤصل لك خلاف ما تواتر في الأمة في تلقي العلم حتى في الكتاب والسنة. بلى عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقي. نعم.
ولو أن كلما أخطأ
إمام، بضاعة المأربي وبضاعة حسان وبضاعة يحفظون النصوص دي جايبينها من سير عالم النبلاء، وتركوا منهج النبلاء ولم يسيروا على سير النبلاء وجاءوا بهذه الأقوال وحفظوه. تسمع المأربي أستاذ في هذه الأشياء، وأستاذ في انتقاء الفتاوى التي عثر فيها العلماء ليجعلها كتابا، ويقول إذا كنتم تعترضون علي فاعترضوا على هؤلاء. نعم.
لو أن كل ما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما.
صح صح.
والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى.
إذن هذا يرد على من يا أخوان؟ يرد على من يسقط أحمد لما وجد له الخطأ، يسقط ابن المدين لما وجد له الخطأ، يسقط البخاري لما وجد له الخطأ. هو ده كلام الذهبي، هذا كلام الذهبي. لكن يسقط عمرو بن عبيد، يسقط الحلاج، يسقط، لا يا اخوان، والا ما بقي، والا يكون اهل السنه والجماعه في تدوينهم في هذه العلوم في علم الجرح والتعديل يكونون قد جانبوا الصواب. لماذا لم يغفروا لهؤلاء جميعا عثراتهم؟ وهذا الكذاب، وهذا سيء الحفظ، وهذا لا يكتب حديثه، وهذا احضره، وهذا تجنب وعظه. لماذا ما قيل في حادث المحاسب هذا؟ لماذا ما تعامل سفيان الثوري مع خطأ الحسن بن صالح هذا التعامل؟ لماذا؟ حتى يقول بعض أئمة السنة لو لم يولد الحسن بن صالح كان خيرا له، ولديه علم غزير في الأمة، ومع ذلك فإن الأمة تعاملت معه هذا التعامل. نعم. الكرابيسي الذي كان على علم غزير ومع ذلك سقط حتى لم يروي له أحد، في كتب المسلمين ودول المسلمين اعتمد لما حضر منه أحمد رحمه الله تعالى. فلماذا ما قيل هذا المنهج؟ فليعي هؤلاء وليتقي الله وليتقي هؤلاء الله عز وجل، فإن هؤلاء الذين سماهم الله في كتابه فاحذروه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. وهذا منهج يسير في الناس إلى آخر الزمان. العالم السني طالب العلم السلفي إن وجدت له عطرة لا يبدع من أجلها بل ينبه، ولهذا الحكم عليه بعد التنبيه ليس الحكم عليه قبل التنبيه. وأيضا طالب العلم هذا لو جاءه الحق من أعدى أعدائه فأصر على ما هو عليه يسقط، لكن إن رجع نبل وعظم قدره. نعم صح، احنا بنقول هذا. فين تعامل الذهبي؟ فين تعامل الأئمة؟ أخذ كلام الذهبي وترك تعليقات الذهبي وأحكام الذهبي على أناس ما قامت لهم قائمة. نعم.
والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. قال أبو محمد بن حزم في بعض تواليفه: أعلم الناس من كان أجمعهم للسنن وأضبطهم لها وأذكرهم لمعانيها وأدراهم بصحتها وبما أجمع الناس عليه مما اختلفوا فيه. قال: وما نعلم هذه الصفة بعد الصحابة أتم منها في محمد بن نصر المروزي. فلو قال قائل: ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ولا لأصحابه إلا وهو عند محمد بن نصر لما أبعد عن الصدق، قال قلت
أو لما. نعم قلت:
هذه السعة والإحاطة ما ادعاها ابن حزم لابن نصر إلا بعد إمعان النظر في جماعة تصانيف لابن نصر، ويمكن ادعاء ذلك لمثل أحمد بن حنبل ونظرائه والله أعلم.
وهو أجل من محمد بن نصر، ولكن هذه فيها نوع زيادة. فإن كان قصد القائل ذكر الفضيلة وذكر سعة الاطلاع فنعم نعم، وإلا فالأمة متفقة أن أحدا لم يجمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نقل ذلك الشافعي رحمه الله. فقوله فلو قال قائل: ليس للرسول حديث ولا لأصحاب إلا وهو عند محمد لما أبعد، لا أبعد، لا، هذا لا شك أنه بعيد. ليس للرسول حديث ولا لأصحاب إلا وهو عند محمد بن نصر، لا هذا لمحمد بن نصر ولا هذا لأحمد ولا هذا لمالك ولا هذا للشافعي، هذا للأمة بمجموعها، هذا الأمة بمجموعها. ثم التفاضل بين أئمة الأمة في نوع هذه الإحاطة، لكن الأمة مجمعة على أنه لم يحصي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. أبو بكر غاب عنه وسأل عن مرات الجدة، وعمر غاب عنه، وهما أجل الأمة وألزم الأمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلم الأمة بحديث رسول الله أبو بكر، لكن أروى الأمة أبو هريرة، لكن أعلم الأمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه. أعلم الأمة بحديث رسول الله، قال أبو سعيد: فكان أبو بكر أعلمنا من جهة الفهم، وهو أعلم الأمة من جهة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك خفيت عليه سنن، ما من أحد إلا وخفيت عليه سنن. جمهور الصحابة خفيت عليهم سنة ماذا؟ سنة الطاعون، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف أخبره. فلهذا الإحاطة بالسنة في الأمة بالمجموع، أما بالآحاد فما أحاط أحد. فكلمة الذهبية رحمه الله ابن حزم: وما نعلم هذه الصفة بعد الصحابة أتم منها في حديث ناصر المروزي، من جهة الفضل لا، هناك من هو أجل من محمد بن ناصر المروزي، هناك من هو أجل لكن هو جليل. نعم. الأمر الثاني قوله: فلو قال قائل: ليس لرسول الله حديث ولا لأصحابه إلا وهو عند محمد ابن نصر، يعني المرفوع والموقوف، يقول لما أبعد عن الصدق، لا والله لابتعد كثيرا عن الصدق. لكن جملة كبيرة من هذا وإحاطة كبيرة من هذا عند محمد بن نصر، فهو من الأئمة الفضلاء. ولهذا ثم علق الذهبي قائلا: هذه السعة والإحاطة ما ادعاه ابن حزم لابن نصر إلا بعد إمعان النظر في جماعة التصنيف لابن نصر. يعني أنا أتعجب الحقيقة لماذا لم يعلق الذهبي على أصل المقولة، إنما فضل ابن نصر نعم معروف، لكن ما الذي دعاه هنا ابن حزم؟ ابن حزم ما ادعى سعة العلم، إذا ادعى سعة العلم فلا يعترض عليه، لكن ابن حزم ادعى حتى لو قال قائل ليس لرسول حديث واحد ولا لأصحابه، يعني والموقوف، إلا وهو عند محمد ابن نصر. لا، هذا ادعاء باطل فيما يظهر لنا، فإن الأمة مجمعة كما نقل الشافعي رحمه الله وغيره على أن أحدا لم يحصي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواقع في الصحابة خير شاهد على ذلك. الواقع في الصحابة خير شاهد على ذلك. نعم.
من بالغ في الجوع كما يفعله الرهبان ورفض سائر الدنيا ومألوفات النفس من الغذاء والنوم والأهل، فقد عرض نفسه لبلاء عريض، وربما خولط في عقله.
أولا عرض نفسه لمخالفة السنة. من بالغ في الجوع كما فعله الرهبان ورفض سائر الدنيا، كل لحما لا، البس جديدا لا، نم في بيت كذا لا لا لا، ورفض سائر الدنيا ومألوفات النفس حتى يصبح في شكله كالأبلة من الغذاء والنوم والأهل. ورسول الهدى ماذا قال في حديث أنس في الصحيح؟ ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفقه الصحابة كان ماذا لما زار سلمان أبا الدرداء؟ كان ماذا؟ إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن وإن، فأعطي كل ذي حق حقه. ولم يكن هذا منهج الصديق ولا منهج الفاروق ولا منهج عثمان. وخير الهدي هدي محمد وأصحابه. ولا ينبغي الإنسان أن يكون صاحب شذوذات قليل العقل قليل الخبرة بالسنة. فمتى ما عاين رجلا من هؤلاء في ترجمته أو أمامه انبهر وصار وراءه وترك السنن واتبع هذه الأحوال، وظن أن هذه الأحوال التي انقطع بها هذا الرجل عن نظراء زمانه ما كانت إلا لفضل فيه، فيزور انظر شيخي، ولهذا يترجم شيخي بالعلم لا بالسنن، لا شيخي والله كنت راكب معه في السيارة وقدم كذا فما شرب، والله شيخي بت معه ليلة فما نام، والله شيخي كنا معه في كذا أبدا، شيخي أهدي إليه هاتف فلم يقبل، شيخي وقفت له سيارة فلم يركب وأبى إلا أن يمشي، شيخي دخلت بيته فوالله ما وجدت شيئا أمام عيني إلا كذا وكذا وكذا وكذا، شيخك جاهل وأنت أجهل منه، شيخك جاهل وأنت أجهل منه. ولهذا علماء أي زمان ما كانوا على هذا، لأن رسولهم ما كان على هذا. ومن عايش السنن حكم على الخلق بها، أما من عايش الأحوال بلا سنن جعل الأحوال قدوته. وحال أي إنسان لا يقبل إلا بشاهدي عدل، بالقرآن وبالسنة. ولهذا كان الذهبي يعلق في بعض المواضع، يعلق في بعضها، يقول: ما أعظم هذه العبادة إلا أنه كان رجلا أثريا فترك الفاضل وأخذ بالمفضول. يعني كان ينبغي أن يتحاكم إلى الأثر، وكيع بن الجراح في كذا كان ينبغي أن يتحاكم إلى الأثر. فإذا يا إخواني الأثر يحكم به على الأحوال، فلا تعجب. أنا لقيت أناسا أعجب بعض المشايخ، هذا لا يكوي ثوبه، وهذا كان لا يضع مروحة في البيت، وهذا كان يعيش في بيت من طين، وقد كان عنده الأموال والأموال، وكل هذا جهل والله، ولا نغتر به. إن كان هذا الشيء مرفوعا إلى رسول الله وإلى منهج العلماء وسادات الأمة فنعمه، وأما إذا كانت السنة تخالفه فمن راغب عن سنته. ولهذا من راغب عن هذه الأشياء تدينا كان آثما، لأن النبي لما قال فليس مني، فليس المعنى أنه ليس على السنة المستحبة، إنما هذا وعيد، ولهذا يحرم على من يفعل هذا مخالفا للسنة، حرام يأثم إن ترك ذلك تدينا. ولهذا لما جاء الألباني رحمة الله عليه وذكر للأمة قصته لما بقي على الماء 40 يوما لم يفته أن ينبه على أن هذا كان من باب التداوي لا من باب التعبد، كنت أتداوى بهذا. وشأن المتداوي تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، والإنسان لو بقي على هذا الماء 40 يوما ما ارتكب حراما. فانظروا إلى من يعظم السنن وتكلم بإسهاب الحقيقة في هذه القاعدة المباركة يا أخواني، بارك الله فيكم. فلا ننظر إلى أحوال الناس ولو كانوا علماء، خلي بالكم يا أخواني، ولو كانوا علماء، ولو كانوا علماء، لأنه فرق بين مسلك العالم كعالم وما كان طريقة للعلماء قاطبة. مسلك العالم كعالم ينظر، عالم لا يحمل محمول ليه، بيضر أذنيك ماشي، ليه؟ لأنك لا تجد ثمنة ماشي، لكن تتعبد هذا جهل. عالم لا يركب سيارة ولا يقتنيها ولا يشتريها، ليه؟ لقد كان الصحابة كذا، لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، يبقى هذا لا يتبع في مسلكي. أنا الآن عندي سيارة أصون بها أهلي وأختصر بها وقتي وأصون بها عرضي، أتركها؟ لا بل والله لو أنا عندي موديل 82 ياليت واحد يجيب لي موديل 18 و19 عشان ما أقفش عند السمكري عند الكهربائي 3 ساعات وأنا محتاج إليها في مكتبتي. فلو أنا عندي 82 عايز أنا موديل الساعة مش موديل السنة، لو في موديل الساعة، لو أنا عندي محمول الآن مثلا محمول من القديم عايز تتكلم فيه اطلع الدور 7 على السطح واخد بالك، وعندي مثلا محمول حديث هذا يختصر لي الوقت وعنده برامج أنتفع بها في موسوعات أو شيء تساعدني في البحث، أنا الآن خرجت من مكتبتي وأنام على سريري ومسألة طرأت وصعب أن أنزل المكتبة في دقيقة واحدة، أنزل إلى هذا وأستعين بهذا يعني في باب الخير، ما الذي يمتنع عن هذا؟ هذا أمر توصلت به إلى منفعة شرعية ولا يا إخوان، ومنفعة دنيوية ولا يا إخوان أبدا، هذه تعينك على صلة الأرحام وغير ذلك. الآن تتصل على أبيك على أمك في لحظة واحدة، ولا تنزل هناك السنترال تروح السنترال تركب لك ساعة عشان تروح تتكلم مع تكلم أباك أو أمك، أمور سهلة، أمور سهلة. فمن امتنع عن ذلك تدينا، تدينا كان جاهلا. أما إذا امتنع عن ذلك من خوف المضرة على صحته من عدم وجود ساعة وغير ذلك، هذا باب آخر لا إشكال فيه. فإذا يا إخواني الحكم عندنا للسنن وليس الحكم عندنا لأحوال الناس، حتى لو كان ابن باس، حتى ولو كان ابن باس حاله يعرض على السنن. ومن كان ألزم للسنن إن شاء الله يكون حاله دائما أقرب للسنن. ولذا تجد العلماء الأثريين غير العباد ولو كان عندهم بعض العلم، بعض الناس قد يستقبح بعاطفته ما لا يستقبح شرعا، وقد يقبل بعاطفته ما لا يقبل شرعا. مشايخ أعلمهم من كبار العلماء في العلم، واستطاع بعض أهل البدع أن يخترقهم من قبل العاطفة. أما أسود السنة فلا يخترقون ولا يغترون، إنما عندهم النطق بالآثار والحال المرفوع إلى سادات الأمة. لو أن أحمد أخذ بعاطفته لخرج على الدولة العباسية. لكن قال هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الآثار. ولو أن ابن تيمية أخذ بذر هذه العواطف والظلم وكذا لنطق بهذا في سجنه، لكنه ما نطق إلا بالسنة، وألف في سجنه، سجنه الأخير، الفرقان بين أولياء الرحمن والشيطان، لا، الفرقان بين الحق والبطلان، أو بين الحق والبطلان. أولئك قوم عظموا السنن وقدموها. فإذا رأيت شيخك على حال فلا تظن أن حاله الشريعة والدليل على الشريعة فعلوا شيخي. لقد كنت أرى شيخي يتسوق كذا، لقد كنت أرى شيخي يسبي الإزارة فلو كان حراما لكان، لقد كنت أرى شيخي يأكل، لا أبدا. إنما تعرض حال شيخك على السنة، ولا تجعل الشيخ حال شيخك سنة، حتى تعرض ذلك على الأثر. تعرض ذلك على ماذا؟ على الأثر. ولو كان شيخك شيخ الإسلام ابن تيمية، ولو كان شيخك هو من صحابيا جليلا، فلا بد أن تعرض أمره على الكتاب وعلى ماذا؟ وعلى السنة. نعم. وإن كنا نعلم وقطعا أن من كان أعلم بالسنن كان أقوم في الحال. هذا ابن باز ينقلون عنه عجبا عجبا. مرة اجتمعت مع الشيخ سعد، هذا كان من حراس الشيخ وكان من يعني جلساء دائما، كان مع الشيخ ما يفارقه مع الشيخ في الدروس. فكنا في البر مرة، فسألته يعني عما رأى من الشيخ وكذا، فذكر أبرز شيخ بل اقتصر على هذا والله، تعظيم الشيخ للسنة. يقول أنا كنت أتعمد، طبعا الشيخ كان يخرج من المسجد في موكب عظيم جدا، يقول أتعمد أضع له النعل اليسرى أولا حتى يلبسها أبدا، يبحث برجل عن النعل اليوم، أضع له المشلح ويلبسه اليسار أولا مع الزحام، يعني الإنسان ممكن يضيع، أبدا أبدا. فكان الشيخ رجلا أثريا، كان عالم بالآثار سبحان الله، عنده علم غزير الشيخ رحمة الله عليه. نعم.
نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فمبتدع مذموم.
تمام.
وما نقل عن الإمام أحمد أنه امتنع من أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم فكذب.
صحيح. وفي أحسن من البطيخ على في الحر، البطيخ المتلج ده جميل، فأحسن منه، ولو شمام كمان يبقى جميل، خد بالك. يا سلام، يقولون البطيخ ربيع القلب، سبحان الله. نعم.
فقد عرض نفسه لبلاء عريض، وربما خولط في عقله، وفاته بذلك كثير من الحنيفية السمحة.
الله أكبر. ولهذا يا إخواني، لنجعل بضاعتنا تعظيم السنن، حتى لو حصل الإنسان منها القليل، يعني حسب الإنسان أن يحب السنة وآلها، وأن يعظم الأثر وإن خالفه بجهله. قدر الإنسان يا أخواني في هذا التعظيم، ليس في الإحاطة. ولهذا الذي لا يغتفر لأحد منا مهما كان، ولو كان هذا أول يوم في طلبي العلم، الذي لا يغتفر لأحد أن يستهين بالسنن وأن يقدم أحوال الناس وأقوال الرجال عليه. أما أن أجهل كثيرا منها فهذا أمر قد يغتفر الإنسان على حسب العلم، والناس يتفضلون فيه. صحابة تفاضلوا فضلا عن سبعين، فضلا عن من دونهم، فضلا عنا اليوم. قد تجد هشام ألف مسألة يخالف فيها الأثر، لكن حسب هشام أنه لا يمكن أن يترك الأثر ليقدم هواه عليه أبدا. ووالله لو عظم حفظ الإنسان لكن قلت مهابة الأثر وتعظيمه في قلبه، وإنما كان تاجرا بالآثار لا متحاكما لها، والله يسقط مهما كان عظيما في العلم. فإن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، ولكنه نور يقذفه الله عز وجل في القلب شرطه الاتباع. شفتوا يا اخواني بارك الله فيكم، هذا اخواني الذي ينبغي ان احنا نكون عليه، سواء في عملنا بالعلم او في نظرتنا لاهل العلم. اخواني تعظيم الاثر، تعظيم الاثر، وان الانسان يكون متحاكما ظاهرا وباطنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم، والله مطلع على نفسك، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قد يكون عندنا تقصير في العمل، تقصير في العلم، لكن لا ينبغي إلا أن نجعل قاعدتنا يا إخواني قاعدة الآثار وتعظيم أهل الآثار، ولا نقدم على الأثر وأهله أحدا، ولا نقعد غير الأثر منهجا. هذا الأصل يا إخواني، هذا السلفي. ليس يا إخواني السلفي من حفظ ألف ألف حديث، وليس السلفي من روى ألف ألف كتاب، وإنما السلفي من كان على ما كان عليه النبي والصحابة. هذا السلف يا أخوان، ليس من حفظ ألف ألف أبدا. لا تجد في شروط السلفي شرطا واحدا، أن يكون حافظا لكذا أو أن يكون مصنفا لكذا، بل إنه يكون الرجل العامي الذي ربما لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه سلفي العقيدة، تلقاها من علماء وتحكم إليها. فهذه أخواني بارك الله فيكم العلم الواجب عينا على كل أحد. يتعين علينا جميعا أن نكون أثريين سلفيين. ومن السلفي الأثري؟ الذي على عقيدة أهل السنة، معظما للأثر ولو لم يحفظ فيها المئة حديث. ما عندنا من حفظ 40 حديثا صار سلفيا، وإذا حفظ 30 لم يكن سلفيا. شرط السلفي أن يحفظ 40 حديثا، ولا أربعة أحاديث، ولا حديثا واحدا. هات من كلام العلم أن من شرط السلفي أن يكون حافظا للقرآن، وأن يكون حافظا بأربعين حديثا. قرأتموه يا إخواني يوما؟ أبدا. إنما شرط السلفي أن يكون على ما كان عليه النبي والصحابة. قال النبي كلهم في النار إلا واحد. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على ما أنا عليه اليوم والصحابة. إخواني بارك الله فيكم، هذه يا إخواني فائدة هي الدين كله. يا أخي دعنا نتفاضل نتفاوت في العلم. يا أخي أنت أكثر مني وأنا أكثر منك. يا أخي شيخك اللي بيجلس هنا هتعد له 100 مسألة خالف فيها. هذا يا إخواني ليس مقياس العالم. وحده حتى يكون الرجل السلفي الأثري المعظم للآثار، المعظم للآثار، هذا شأنه. من هنا يا إخواني اغتفر لابن حجر والنووي أمثال هؤلاء، لأن هؤلاء القوم، هؤلاء القوم بنوا دينهم على تعظيم الآثار، والأئمة بنوا دينهم على تعظيم الآثار. لكن مقل ومستكثر في العلم فوقع مسائل أخطأ فيها. ولهذا حكمنا يا إخواني وحكم علماء السنة على المبتدعة ليس من جهة الرواية وكثرتها ولا المسائل وعظيم الإحاطة بها، إنما حكمهم إلى إخوان، حكمهم إلى ماذا؟ إلى الآثار وتعظيمها، إلى منهج السلف، إلى السنن يا إخوان. إذا رأيت الرجل يحب فلانا فاعلم أنه صاحب سنة. ليه يا إخواني؟ لأن من أحب أحمد كان محبا لآثار، فإن أحمد لا يحب إلا للآثار التي كان عليها والمنهج الذي كان عليه. فإن للحق أهلا، فمن عزل الحق عن أهله أو عزل الأهل الرجال عن الحق فهذا ضال. فلا تعزل الحق عن رجاله ولا تعزل الرجال عن الحق، فتحكم على الرجال بالحق. فإن حكمت عليهم بالحق وصاروا أهل حق، فإن عزلتهم بعد ذلك عن الحق كنت ضالا. انتبه، حكمت الأمة على الرجال بالحق، فلما عرفوا أنهم أهل حق، لما حكموا عليهم بالحق كان عزلهم عن الحق بعد ذلك ضلالا، كما كان الحكم على الحق بهم أولا ضلالا. واضح هذه القاعدة ولا لا يا إخوان؟ واضح هذه القاعدة؟ حتى لا نأخذ قواعد عامة زي اللي يقولك الجمهور وكذا وخلاص، والحق أحق أن يتبع ودعنا من الجمهور، ويتعامل بسفاهة مع الجمهور. لا، في فرق بين قاعدة أن الحق لا يعرف لا بجمهور ولا بكذا، وبين التعامل العملي مع المسألة التي عليها الجمهور. فإن الجمهور، مسائل الجمهور مسائل تعظم ولا تخرج عن مسائل الجمهور ولا المسائل عليها الفقهاء الأربعة ولا كذا بشيء ضعيف، وإنما بما هو كالشمس في رائعة النهار. فأنا أعظم الجمهور، أعظمهم، لكن من جهة التقعيد لا أجعل قولهم حجة وإجماعا. كذلك أيضا السلف يتعلم هذا، لا يعرف الحق بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق، فيستهين ويقول الصحابة رجال ونحن رجال، هذا سوء أدب، هذا منهج الأعور الذي أخذ القاعدة وعراها عن فهمها. كم من قواعد أطلقت فأخذها الناس ألفاظا وفرغوها من فحواها وحقائقها، فتعاملوا مع صورها وضربوا بحقائقها عرض الحائط. الحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرفون بماذا؟ بالآثار، بالحق نفسه. لكن ماذا بعد أن عرف أهل، أن عرفت الأمة أهل الحق بالحق؟ نقول هؤلاء بعد ذلك رجال ونحن رجال؟ نقول بعد ذلك الحق صار مجردا؟ إن أهل الحق لما نطقوا بالكتاب وعرفوا بالحق ما نطق الكتاب إلا بهم، ولهذا عرفنا الكتاب ممن نطق به. فلا يمكن، فلا بد أن تجعل القاعدة دي مع القاعدة دي مباشرة، بل هي تتمتها، إن لم تأخذها لفظا فخذها فهما. فالحق لا يعرف بالرجال، خلاص يبقى تبيع وتشتري في الرجال، فأحمد مثلك فتقول كما قالت المرجئة إيمان جبريل كإيماننا، فتقول فضل أحمد كفضلنا أو فضلنا كفضل أحمد، أبدا. فبعد أن عرفنا الرجال بالحق صرنا نمتحن بالرجال، ما تقول في أحمد؟ فإن عبته فأنت المعاب. فهل يأتيك رجل يقول كيف يا أخي، كيف تعيب من عاب أحمد؟ يا أخي الحق ما يعرف بالرجال. لا يمكن أن تكون على حق وأنت تطعن في أحمد، بل نقول إنك جاهل بالحق، أنت جاهل بالحق. فإن الحق عرفناه من طريق الرجال، هم الذين يفهمون هذا الحق. فهذه قواعد قد تطلق، لابد أن تقيد بالقيود الثقال، لا تقول كمن يقول من كان آخر كلامي لا يدخل الجنة، خلاص يكفي هذا. من لقي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لقي الله بما حرمه الله على النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا، انظر إلى التقييدات خالصا من قلب، صدقا من قلب، موقنا بها قلبه وهو يعلم كل هذه. انظر إلى هذه التقييدات كذلك، بلدي الرجل أعرف به، طيب ماذا بالعكس إذا كان إيه مع علمي وورعي؟ مش بلدي الرجل حاقد، مش بلدي الرجل المبتدع، مش بلدي الرجل الذي يسعى في إسقاط السنة السنية لأنه مبتدع. كلام الأقران يطوى ولا يروى، إذا كان لدنيا، ما ليس إذا كان لدين وعلم، وإلا فكلام القرين يقدم على غيره. لأنه أعلم به إذا خرج من عباءة العلم والورع. هذه قواعد إطلاقها لابد أن ينبه على قيودها حتى لا تنشر في الأمة بلا قيود فيتعامل الناس معها بغير حق وهم يزعمون أنهم على الحق. ولهذا علي ماذا قال في كلمة الخوارج لما قالوا إن الحكم إلا لله؟ ماذا قال؟ قال كلمة حق أريد بها إيه؟ باطل. نعم نعم مثلا، لأن النبي مثلا قال لعائشة أجرك على قدر نصبك مثلا، فطالما أجرك على قدر نصبك إذا النصب هذا مراد، إذا على الإنسان أن يسعى إلى وأن يتعمد النصب حتى يكون أكثر أجر. فتكون قاعدة كلما كان الإنسان أكثر تعبا كلما كان أكثر إيه؟ أجرا. هل هذا يقول عالم؟ نعم. شوف كلام العلماء يا اخوان، القدر على قدر منفعة الايه؟ العمل واثر العمل وجنس العمل ونوع العمل، حتى انه يعود الى العامل نفسه. فينفق العامل نصف المد وينفق عامل اخر جبلا فيسبق مد هذا جبل هذا. وقد يكون التفاضل رجع الى الزمن، زمن العمل، فزمن لا يعرف العمل هذا فيه ولا السنة فيه، فيكون العامل بالسنة حينئذ أعظم أجرا من العامل بنفس السنة في زمان كانت تنتشر فيه السنة. نعم. تمام تمام. ولهذا صارت سقيا كلب قد بلغت مبلغا عظيما، وأنا وأنت مأمورون بماذا؟ مأمورون بقتل الكلب الأسود. طب وغير الكلب الأسود؟ لو أن الإنسان اقتنق كلبا ليسقيه ليكون كالمرء، لا لحراسة ولا لصيد، يقتنيه فقط ليقوم بسقياه حتى يحصل له ما حصل المرء، أيكون آثما أو يكون مثابا؟ لكن لما تلقى كلبا يلهث من العطش حول بئر فتسقيه تؤجر. لكن أجر المرأة، أجر المرأة لابد أن يكون بالمعنى الموجود عند المرء. واحد فتح حنفية وسقى كلب ليس كمن نظرت ووقعت رحمة القلب في قلبها تريد سقياه، إذا بالماء موجود لكنه غائر وبعيد، بعيد قعره. طيب نجيب إناء لا يوجد، طيب ننادي على أحد لا يوجد، طيب ستخلعنا عليها حتى تصور ويقال راحمة الكلاب؟ لا يوجد من يصور، فالرحمة موجودة والبحث موجود والعناء حصل والتعرض للمخاطر فخلعت ونزلت وملأت وصعدت، كل هذا ليه؟ ويتعرض نفسها للمخاطر، كل هذا ليه؟ كل هذا ليه؟ رحمة بالكلب هذا واحتسابا، فغفر الله له. لكن الإنسان يجعل عنده مزرعة كلاب يسقيها في بيته ينقص كل يوم منه ماذا؟ قيراط أو قيراطان على حسب ما جاء في الحديث. سبحان الله. نعم.
وربما خولط في عقله وفاته بذلك كثير من الحنيفية السمحة، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، والسعادة في متابعة السنن.
يا سلام يا سلام. سبحان الله. صحيح يا اخوان، يعني الفضل في كل عالم من العلماء، عالم باللغة، عالم بالحديث، عالم بالفقه، لكن سبحان الله أهل الحديث لما كان تعاملهم مع الآثار كانوا أنجب الأمة وكانوا أزكى الأمة لمن أخذ هذا العلم بحق، وليس الفضل فيهم محصورا ولا فيهم بالرواية والدراية دون العمل أبدا، ولكنهم أعظم الأمة، ولكنهم أعظم الأمة. فإن قال قد أهل الاعتقاد، كيف ننحي أهل الاعتقاد؟ أهل الاعتقاد الحسن هم أهل الآثار هؤلاء، ولهذا وجدنا أئمة السنة هم أئمة الحديث، وأئمة الحديث هم أئمة السنة. أخذت السنة من أحمد بن المديني والسفيانين والبخاري، هل وجدت ديوانا من دواوين السنة الحديث، أقصد الحديث هذا السنة بالمعنى هذا، حديث بخاري مسلم دواوين الستة المشهورة، أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه مالك في موطئه الدارمي، وجدت أحمد عبد بن حميد، هل وجدت أحدا من هؤلاء على خلاف السنة؟ في واحد من هؤلاء على خلاف السنة؟ في ديوان الأمة الآن بتتلقى بالقبول والأمة بتعتبر من أصول الحديث وليس صاحبه على السنة؟ في أخوان؟ فين الديوان هذا؟ فين هذا الديوان؟ الكتب التسعة أصحابها أهل السنة، كل هذه الكتب المعتبرة عند الأئمة أصحابها جميعا على السنة، أصحاب جميعا، ثم من جاء ما بعدهم من المتأخرين الذين عملوا في هذه الأحاديث من النقاد، هذا الخطيب البغدادي، هذا الدارقطني، كل هؤلاء كانوا معظمين الأثر، رافعين شعار السنة، وما وجد من خطأ لبعض المعتنين بهذه السنة بحق إلا ولخفاء الحق عنه، لكن تصنيفه الإجمالي من أهل السنة، فابن حجر من أهل السنة، حافظ العراقي من أهل السنة، النووي من أهل السنة، علماء السنة، وإن خالفوها في بعض المواضع لخفاء السنة، فما خالفوها مخالفين لمخالفتهم لقاعدة السنة أو لمنهج السنة الذين اطلعوا عليه، وإنما لخفاء السنة. ومثل هذا الذي يقال ولو أن كل ما أخطأ إمام تركناه لخطأه كذا وكذا، هذا الذي يقال فيه. نعم.
وقد جعل الله لكل شيء قدرا، والسعادة في متابعة السنن.
ده العلم يا أخواني، على فكرة هذا العلم يا أخواني، العلم هذا التقعيد الكلي، هذا كليات هذه، هو هذه تربية طالب العلم أخواني، حينما تخالف أهل البدع وحينما ترى وتنظر في بني زمانك، يعني لما تنظر المشايخ اللي انت جلستهم يوما والآن انت تركتهم للمخالفة لهذه الأصول، المسألة مش رجع الأحد مسائل، خالفوا يا أخي في أصل من صلى السنة والجماعة والخروج على السلطان، المخالفة دي راجعة لإيه؟ طب كتاب السنة عنده لعدم تعظيمهم للسنن وعدم رجوعهم إلى كتب أهل السنة ولهوى النفس أيضا، رجل تورط كيف يتوب؟ الأمة ترجمه بالحجارة، لكن يقول ولو رجمتني الأمة، رجل لا ينام لا ينام ولا يطيب له طعام ولا شراب حتى يصحح للأمة ما نقل عنه، هل هذا موجود؟ أبدا. وإنما الذي يعاند ويكابر ويبحث ليلة ونهار وربما استأجر تلامذة عنده لبحث المسألة والحقيقة ويريد، كثرت أقوال ولو كانت زلات للعلماء هو يعلم أنها زلات ليستدل بها للأمة على أنهما أخطأ وإنما هو تابع العلماء، هذا الذي أسقطهم، هذا الذي أسقطهم. وإلا لو تربى واحد على ما يقول ابن الذهبي أولا لما نطق إلا بالحق، وإن أخطأ فلأنه سعى وأفرغ وسعه لكنهما ما عرف. فلما يعرف يقول يا الله سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا يا أخواني سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا لم يكن منهجا عنده. نعم.
والسعادة في متابعة السنن، فزن الأمور بالعدل، وصم وأفطر، ونم وقم، والزم الورع في القوت، وارضى بما قسم الله لك، واصمت إلا من خير.
الله أكبر، جزى الله خيرا من ذهبي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قراءة الأسباع التي في المساجد وقت صلوات الناس فيها تشويش بين على المصلين، هذا إذا قرأوا قراءة جائزة مرتلة، فإن كانت قراءتهم دمجا وهذرمة وبلعا للكلمات فهذا حرام مكرر، فقد والله عم الفساد وظهرت البدع وخفيت السنن وقل القوال بالحق، بل لو نطق العالم بصدق وإخلاص لعارضه عدة من علماء الوقت ولما قتوه وجهلوه، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: كان المحدثون أئمة عالمين بالفقه أيضا.
نعم.
وكان أهل الرأي بصراء بالحديث، قد رحلوا في طلبه وتقدموا في معرفته، وأما اليوم فالمحدث قد قنع بالسكة والخطبة فلا يفقه ولا يحفظ، كما أن الفقيه قد تشبث بفقه لا يجيد معرفته ولا يدري ما هو الحديث، بل الموضوع والثابت عنده سواء، بل قد يعارض ما في الصحيح بأحاديث ساقطة ويكابر بأنه أصح وأقوى، نسأل الله العافية.
الله أكبر، الله أكبر. يعني ذهب المحدثون الفقهاء الذين كانوا أبصر الناس بالفقه، والفقهاء الذين كانوا ألزم الناس للإيه؟ للسنن. ولهذا لا فرق بين النوعين، فالمحدثون هم الفقهاء والفقهاء هم المحدثون، على اعتبار أن المحدثين اعتنوا بالحديث من جهة الدراية والفقه بما فيه كأحمد كالبخاري وهؤلاء الأئمة الأعلام، وكذلك أيضا الفقهاء كأحمد كان بصيرا بالحديث. ولهذا أحمد تصنفه في أي النوعين؟ أحمد الفقيه أو المحدث؟ كلاهما. البخاري، سفيان الثوري، الأوزاعي، تصنف هؤلاء فين؟ محدث أو فقيه؟ محدث فقيه. ولهذا ينتج عن هذا أيضا ضرورة التبصر والنظر والتدقيق في حد كلام البعض، بأن هذه القاعدة على قواعد المحدثين، على قواعد الفقهاء، على قواعد كذا، أي قواعد وضعها فقهاء وأي قواعد وضعها محدثون، إنما قواعد التي وضعها علماء الأمة وهم الفقهاء المحدثون، قواعد الحق، قواعد الحق يتحاكم إليها. فالفقيه نطق بالحق بقاعدته قبل، ورد كلام المحدث خالف، والمحدث إن لم ينطق بالحق الذي عليه قاعدة الحق والعلم رد كلامه ولو كان محدثا. إذن القاعدة المتحكم إليها قاعدة ماذا؟ قاعدة العلم نفسه، قاعدة الحق التي يحكم بها على هذا وذاك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قيل إن ابن عطاء فقد عقله 18 عاما ثم ثاب إليه عقله. قال الحافظ الذهبي معلقا: قلت ثبت الله علينا عقولنا وإيماننا.
آمين.
فمن تسبب في زوال عقله بجوع ورياضة صعبة وخلوة فقد عصى وأثم، وضاها من أزال عقله بعض يوم بسكر، فما أحسن التقيد بمتابعة السنن والعلم.
الله أكبر، والله كلمات من نور، سبحان الله. ابن عطاء يعني لعله ممن كان فعل ذلك بجوع ورياضة وخلوة، فقد عقله 18 عاما ثم ثاب إليه عقل. طيب أكان أثما أم مثابا؟ نعم كان أثما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال السلمي: حكي عن الحلاج أنه رؤي واقفا في الموقف والناس في الدعاء وهو يقول أنزهك عما قرفك به عبادك وأبرأ إليك مما وحدك به الموحدون. قال الحافظ
الحلاج الذي كان يقول ما في الجبة إلا الله فيقول أبرأ إليك مما وحدك به الموحدون، يعني أنت الله عز وجل العلي العظيم الذي على عرشه مستوى بائن من خلقه، نعوذ بالله وأبرأ الله من هذا المعتقد، إنما أنت أنا وأنا أنت، فليت شعر. نعم.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى معلقا: قلت هذا عين الزندقة، فإنه تبرأ مما وحد الله به الموحدون الذين هم الصحابة والتابعون وسائر الأمة،
بل والأنبياء قبلهم والمرسلون. نعم.
فهل وحدوه تعالى إلا بكلمة الإخلاص التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالها من قلبه فقد حرم ماله ودمه، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا برئ الصوفي منها فهو ملعون زنديق، وهو صوفي الزي والظاهر متستر بالنسب إلى العارفين، وفي الباطن فهو من صوفية الفلاسفة أعداء الرسل، كما كان جماعة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم منتسبون إلى صحبته وإلى ملته،
منتسبين
إلى صحبته وإلى ملته، وهم في الباطن من مردة المنافقين، قد لا يعرفهم نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم بهم. قال الله تعالى: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فإذا جاز على سيد البشر ألا يعلم ببعض المنافقين وهم معه في المدينة سنوات، فبالأولى أن يخفى حال جماعة من المنافقين الفارغين عن دين الإسلام بعده عليه السلام على العلماء من أمته. فما ينبغي لك يا فقيه أن تبادر إلى تكفير المسلم إلا ببرهان قطعي، كما لا يسوغ لك أن تعتقد العرفان والولاية في من قد تبرهن زغله وانتهك باطنه وزندقته، فلا هذا ولا هذا، بل العدل أن من رآه المسلمون صالحا محسنا فهو كذلك، لأنهم شهداء الله في أرضه.
وليس المراد المسلمون بعمومهم، وإنما أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم شهداء الله في الأرض، لكن من هم؟ من هم الشهداء؟ الصحابة العدول. نعم.
إذ الأمة لا تجتمع على ضلالة، وأن من رآه المسلمون فاجرا أو منافقا أو مبطلا فهو كذلك، وأن من كان طائفة من الأمة تضلله، وطائفة من الأمة تثني عليه وتبجله، وطائفة ثالثة تقف فيه وتتورع من الحط عليه، فهو ممن ينبغي أن يعرض عنه، وأن يفوض أمره إلى الله، وأن يستغفر له في الجملة، لأن إسلامه أصلي بيقين وضلاله مشكوك فيه، فبهذا تستريح ويصفو قلبك من الغل للمؤمنين.
لكن على هذا يقال بعموم يا أخوان، يقول: وأن من كان طائفة من الأمة تضلله، وطائفة من الأمة تثني عليه وتبجله، وطائفة ثالثة تقف فيه وتتورع من الحط عليه، فهو ممن ينبغي أن يعرض عنه وأن يفوض أمره إلى الله وأن يستغفر له في الجملة، لأن إسلامه أصلي بيقين وضلاله مشكوك فيه، فبهذا تستريح ويصفو قلبك من الغل المؤمنين. هل هذا بإطلاق؟ نعم،
مقيد بالدليل، من تكلم بالدليل يقبل.
يعني ننظر إلى الطائفة التي أثنت والطائفة التي ضللت، وأن من كان طائفة من الأمة تضلله، لو هؤلاء هم أهل السنة ضللوا هذا، فلا عبرة بالطائفة التي تثني، وإذا كانت طائفة أهل السنة هي التي تثني فلا عبرة بالطائفة التي تضلل، فهؤلاء هم الشهداء وحكمهم هو المعتبر وإجمعهم هو الإجماع. فإذا قيل أجمع المسلمون يعني العلماء وليس أفراد المسلمين، فإذا قيل الإجماع فهو إجماع العلماء، ولهذا العلماء يعرفون الإجماع بهذا، هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد. طيب، هل يدخل في هذا علماء أهل البدع؟ هم علماء، هل يدخل في هذا علماء أهل البدع؟ الجواب لا، على الصحيح، لأنهم ليسوا عدولا، وليس هم الشهداء، فهؤلاء لا يستشهد بهم. إذن علماء الأمة العلماء المعتبرون، ليس يدخل فيهم أهل البدع. طيب طيب، إذا اختلف بقى علماء السنة أنفسهم في هذا الرجل، فطائفة تضلل وطائفة تثني وطائفة تتوقف، هنا كسائر النظر في تعارض الأدلة، لأن هؤلاء يثنون بدليل وهؤلاء يضللون بدليل، فينظر في الترجيح بين كلامهم، فإن حصل مرجح قال به العالم، وإن لم يحصل توقف، فالسلامة لا يعدلها إيه؟ شيء. نعم.
قال: ثم اعلم أن أهل القبلة كلهم مؤمنهم وفاسقهم وسنيهم ومبتدعهم سوى الصحابة لم يجمعوا على مسلم بأنه سعيد ناج، ولم يجمعوا على مسلم بأنه شقي هالك، فهذا الصديق فرض الأمة قد علمت تفرقهم فيه، وكذلك عمر وكذلك عثمان وكذلك علي وكذلك ابن الزبير وكذلك الحجاج وكذلك المأمون وكذلك بشر المريسي وكذلك أحمد بن حنبل والشافعي والبخاري والنسائي، وهلم جرا من الأعيان في الخير والشر إلى يومك هذا، فما من إمام كامل في الخير إلا وثم أناس من جهلة المسلمين ومبتدعيهم يذمونه ويحطون عليه، وما من رأس في البدعة والتجهم والرفض إلا وله أناس ينتصرون له ويذبون عنه ويدينون بقوله بهوى وجهل، وإنما العبرة بقول جمهور الأمة الخالين من الهوى والجهل المتصفين بالورع والعلم.
هذا كلام، يعني هذا كلام يوضح ما سبق رحمه الله، العبرة بكلام أهل السنة. نعم.
فتدبر يا عبد الله نحلة الحلاج الذي هو من رؤوس القرامطة ودعاة الزندقة، وأنصف وتورع واتقي ذلك، وحاسب نفسك، فإن تبرهن لك أن شمائل هذا المرء شمائل عدو للإسلام محب للرئاسة حريص على الظهور بباطل وبحق فتبرأ من نحلته، وإن تبرهن لك والعياذ بالله أنه كان والحالة هذه محقا هاديا مهديا فجدد إسلامك واستغث بربك أن يوفقك للحق وأن يثبت قلبك على دينه.
نعم.
فإنما الهدى نور
يخذ. كيف يعني يتبرهن لك أن الحجاج كان هاديا مهديا؟ جدد إسلامك، لأنه بأي ميزان حكمت عليه بأنه هادي مهدي؟ بأي إسلام؟ نعم.
فإنما الهدى نور يقذفه الله في قلب عبده المسلم، ولا قوة إلا بالله، وإن شككت ولم تعرف حقيقته وتبرأت مما رمي به أرحت نفسك ولم يسألك الله عنه أصلا.
نعم. نعم. من؟ أنا أسألك أنت علي، كيف يختفى السنة في الرجل؟ أنت أجب. الحكم على الرجل بحسب المعرفة بحال، صح؟ تمام. ففلان عرف وفلان ما عرف، فلان عرف تعريفا مشوشا بلغه أن فلان هذا مرجئ فقال بلغنا أنه مرجئ وفلان كذا، فإذا هذا على حسب المعرفة، ولذا فالقاعدة من علم حج على من لم يعلم، وإلا وارد أن يقال مثلا يأتيك واحد يعني يقول لك مثلا فلان هذا وهو من أهل السنة، فلان هذا احذره، هذا مبتدع ضال، العلماء حذروا منه، هو لم يسمع تحذير العلماء، هو سمع من البعض أن العلماء حذروا من هذا فنقل، فأنت نقلت التحذير، فجاءك محمد يسأل فتقول احذر، فانتقل هذا الأمر بالتقليد. تمام. غيرك ممن يعرف حال هذا الرجل يثنى عليه فيقول سبحان الله ما أجود هذا الرجل في السنة وما أحسنه وما إلى آخر، فهذا وارد، لأن الحكم على الرجل تبع للعلم، والعلم الناس يتفاضلون فيه، والعلم الناس قد يختلفون فيه وقد يتفقون عليه، فهناك المتفق عليه هناك المختلف فيه وهناك وهناك إلى آخره. لذا كان من علم حج على من إيه؟ على من لم يعلم. من هذا واقع في الرواد يعني، مش عايزين ناخد علم حديث، احنا بنتكلم بعموم، لكن هذا في علم حديث معروف، وألباء وأذكياء ونجباء في الفن قد يغيب عنه. لو قال لو عرف أحمد ما عرفنا لقال مثل ما قل، واخد بالك؟ فهذا قد يكون هذا أمر وارد يختلفون فيه. فإذا اختلفوا في كل حكم بما علم، كل حي علما، لجأنا نحن إلى الترجيح بين إيه؟ بين كلامين. وربما سبحان الله كان أثبات الآن معاوية مجرح ولا مش مجرح. طب مجرح منين عند هؤلاء الذين جرحوه؟ لأنهم ما عرفوا قاعدة السلف، بس هم مجرح منين؟ روايات في التاريخ. افتح تاريخ ابن جرير مثلا يعني، وشوف رواياته الباطلة فيه عن بعضه. هو أخذ كتاب تاريخي بالإسناد أخذ، وظن معاوية هذا إنما كان وكان وعمر بن العاص وقصة التحكيم اللي احنا ورثناه واحنا صغار، وبني علم على ما عرفنا، لأن هو كان ده مصدر المعرفة. أنا وأنت ولدنا لا تنزيه الصحابة والإمساك عما شجر وكذا، احنا درسين. أنا لازلت أذكر الأستاذ فتحي فلان اللي درسنا التاريخ وانا في تانية ثانوي، احنا في تانية ثانوي، اللي موجود في كتاب التاريخ هو الحق زي ما هو موجود. كان بيدرس تاريخ جنبه مادة الجغرافيا، زي ما مصر من قارة افريقيا فمعاوية ممن فعل كذا وكذا بالضبط. اللي بيدرسك التاريخ واللي بيدرسك الجغرافيا معلومة لا يشك فيه. فمصر وليبيا وتونس والجزائر والسودان وكذا دي قارة افريقيا، نفس المعلومة. فين انت عرفت خلاف هذا وعرفت هذا منهج الرشيد؟ فاذا الواحد نفسه قد يقع في الاختلاف بحسب العلم. فمن نطق في شخص بعلم قبل كلامه او بغير علم ولو كان صالحا رد كلامه. الان مثلا شيخ عنده مثلا بعض الناس قال والله مثلا ده فلان يا شيخ هذا يعني يذكر عنه كيت وكيت 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 خلاص يعني، فقد يبني حكما على مثل هذا لأنه يثق في من مثلا عنده أو شيء من هذا. وارد، وقد يوافق الحق وقد لا يوافق الحق، ولهذا يقع الاختلاف. ولهذا كل من نطق في الرجال ولو كان إماما، مش معناه يا أخواني لما نقول مثلا أحمد الناقد أو ابن المدينة الناقد أن كلامه في الرجال يؤخذ بإطلاق، إنما أنا أحتاج إلى قدر أحمد إذا خالف غيره والدليل مشتبه عندي. إنما لو أحمد على مع قدر هذا الفاضل لو نطق في رجل عرض كلامه على قواعد العلم وقواعد العلماء ينقبل ولا ما نقبل؟ فإن أحمد نعم هو الإمام في هذا الباب لكن ليس المعصوم. فانت بتلجأ الى طبقات هؤلاء النقاد في احوال، لكن في النهاية لن يقبل قول لأحمد ولن يقبل قول ابن المديني ولن يقبل قول هؤلاء الا بدليل، لن يقبل الا بدليل. شوف احمد يرد شفاعة عبد الله بن احمد لداود على بابه بماذا؟ باتباع للذهل هناك، واخد بالك؟ لان بيمشي في قاعدة انت جاي تتوب عندي او جاي تقول انا تبت، مش جاي توب، انا تبت ولا يعرف ولا يعرفه علماء المسلمين هناك. فلما يرد حتى لو كان تاب ما يضره، لكن لا يدخل فيتاجر بدخولي على احمد، لان احمد ميزان. فكان ما الذي يلزمه او يرى احمد انه يلزمه لك ما يلزم ايه غيره. فوارد هذا جدا، وهذا معروف علم الجرح والتعديل حتى فيما يتعلق بالسنة والايه والبدع. نعم.
قال رحمه الله تعالى
هناك امور ترجع الى هوى، وهناك ترجع امور الى ما بين اقران، نوع حسد فقد لا يثني، لا قد لا يزم لكن لا يثني، قد لا ينطق فيه بباطل لكن قد يسقط عن باطل فيه، وهو فاضل، هو إنسان فاضل، هو إنسان فاضل في نفسه، لكن حمله الحسد ألا ينصر أخاه هذا في موضعه. هو ما تكلم في الباطن لكن سكت عن الباطن. والمعصوم في هذا خلاصة البشر، يعني مش نقول ده ما ازاي يعني، لا لا، هذا صعب، هذا فعلا صعب. هيكون بينك وبين شخص شيء وانت مش تكلمت فيه، هو امام عالم من حرير، انت مثلا عند الشيخ ربيع مثلا، وواحد بيطعن مثلا في علي، وعلي انت تعرف انه فاضل، لكن في مثلا بينك وبين نوع خصومة او شيء او في حسد، انا احسد علي، فخلاص انا ما وانا زممت يعني علي، فيأتيني شيطان يقول أنت ماذا ممت، ولا ويخفى علي أنه كما واجب علي ألا تكلم في علي باطل ألا أسكت عن باطل في علي، وكلاهما أمران، وكلاهما أمران، وليس أنا مطلوب مني أمران وليس أمر واحد، مطلوب مني ألا تكلم في علي بباطل، الأمر الثاني ألا أسكت عن باطل في علي أعلم أنه باطل. يعني مثلا لو افترضنا انا مثلا عندي مثلا الشيخ الفوزان، فقال قائل يا شيخ ها مثلا رسلان هذا يا شيخ ليس له كلام في الاخوان، هذا رجل طيب، تقول بقى يلا فرصة هو كده مبتدع ضله يسقط، لا تقول لا يا شيخ هو بيتكلم في الاخوان، لكن هو بيتكلم في الاخوان ولا يبتعد عن منهج الاخوان في كذا وكذا وكذا، وهذه تقوى أعلى من أن تذب عن العرض، بل تنطق بالحق في موضعه مع شدة الصارف، لأن خصومتك مع الخصم ليست شخصية، خصومتك مع الخصم رجع إلى ماذا؟ إلى الحق والباطل، فكيف تنطق بباطل أو تسكت عن باطل؟ يبقى أنت مثله تمام، يبقى أنت لا فرق، لكن قد يكون باطله أكثر من باطلك، لكن أنت على باطل، أنت على باطل. فهذا مقام طبعا أنا أقول يحتاج توفيق من الله أولا، وثانية يحتاج أن تدخل مدرسة السلف العملية وتكثر من قراءة السير والاطلاع على أحوال السلف، فكل حال بينحت من نفسك الأمارة شيئا حتى يرقق شيئا فتزول هذه النفس، ولا يصبح الجهاد على هذه المعاني بعد ذلك جهادا عظيما، بل هو مما يصبح سجية لك إن شاء الله. إنما وارد كل هذا، وارد أن العالم قد يصله الشيء بالطريق غير الثابت ويعتقده ثابتا كالدليل تماما يعتقد ثبوته وغير ثابت، وقد يعتقد ضعفه وهو ثابت، وقد يتأول كل هذا حتى في الحكم على الرجال، لأنها كلها طرق وصول وطرق ثبوت. ولهذا حتى ليه مع شوف ما هذا حديث قد يكون حديث الثقة، لكن نرده الحديث الخاص هذا مش الراوي، حديث الخاص هذا ليه؟ لأن ثبت إن الثقة هذا وهم فيه، إن الثقة هذا خولف، إن الثقة يبقى حكم على خبر خاص. ولهذا زبدة العلم هذا يا علي الحكم على الأخبار بخصوصها وليس بإجمال، لا الراوي ولا المروي، فالمروي هذا من الثقة قد يرد، والراوي هذا الضعيف قد يقبل مروي، ولهذا ما كانوا يتعاملون بإجمال في هذا العلم، ولم يشفع إجمال الحكم على هذا بأنه ثقة ثابت لكل مروي، بل عرفنا الثقة الثابت وهم في هذا الخبر. كذلك في الحكم على الرجال، الثقة الثابت وهم في هذا الحكم على هذا الرجل، ظنه كذا وبدا خلافه، ولا عذر، والعالم معذور في هذا. ما تقول لماذا يعني؟ ما لم يكن منهجا، إن انقلب لقاعدة عند العالم ده اسمه مغفل، لا يؤخذ بكلام صحيح التعليل، هو عالم في العلم لكن لا يؤخذ بكلام في الرجال، ما كل من علم الحديث صار ناقدا مقبولا، عنده غفلة ما ينفعش. فالشيخ ربيع مرة زل مرتين زل وحكم على 100 فهو معتد كلامه. لكن لو افترضنا الشيخ ربيع انعكست المسألة عالم، لكن من يدخل ويقول كلام يقبله حشاه طبعا، يعني ممثل كتمثيل يعني قريب، لا يؤخذ بكلام في الجرح والتعديل، لا يؤخذ بكلام. فإذا صار قاعدة عند العلماء مش حكم طارئ زل لأمور مثلا ظهرت له أو بلغته أو لآخره، أو ظن مثلا فيه شيئا مثلا وبنى عليه، فإذا تحولت إلى قاعدة صار بقى إيه، مش من الأثبات ولا الحفاظ ولا النقاد، نقل مرتبة زي من كثرت أوهامه ينقل مرتبة، إنما من عنده وهم هو باق على مرتبة. كذلك أحكام زي الأخطاء في العلم برضو التراجعات، واحد كل يوم بيخطئ ويتراجع، ما تقولش ما شاء الله تبارك الله تبارك، والله يا إخواني ما يمر يوم إلا وله مسائل يرجع فيه. هذا تمدحه من جهة ديانة ولا من جهة علم؟ لو من جهة علم لا غلط، هذا لا يجلس إليه، هذا لا يجلس إليه. طب من جهة ديانة يصبر حاله، فهناك من يرجع تدينا وهناك من يرجع جبنا. ولهذا أذكر جواب للشيخ الفوزان في مثل هذا، فأحكم على هذا الرجل بالتلون، كل يوم يقول لك أنا راجع عن كذا، كل يوم يمسك له ما في شيء في السنة. هذا رجل لا، هذا رجل ربما رجع ليه، لأن الدنيا ستقوم عليه الدنيا أما هو نفسه هو ما يريد التراجع. في نفس الوقت ليس من أهل السنة، إنما صاحب السنة قد تخفى عليه المسألة، قد يخفى عليه مفرد بكذا، قد يخفى، لكن صاحب السنة هيجهل مراتب القدر، صاحب السنة هيجهل قاعدة في التعامل مع الصحابة، صاحب السنة هيجهل الضابط التعامل مع الإمام إمام المسلمين، صاحب السنة هيجهل ضابط الأسماء والصفات، ده مش صاحب سنة. فيتكلم بمنهج الممثلة وبكرة أنا رجعت، وتكلم في القدر بمنهج الجبرية وبكرة أنا لا، هذا لا، هذا يعود على القاعدة بقى بالنقد. فهناك ما يعود على القول بالنقد، وهناك ما يعود على القاعدة بالنقد، وإلى كل عالم يؤخذ منه ويرد، ولكن يبقى صاحب سنة ويبقى صاحب علم. لكن إذا عاد على القاعدة كثرت أوهام، فهذا المغفل، هذا المغفل الذي لا يتلقى عنه العلم. ولهذا مالك قال لا يطلع علم عن أربع، وذكر مين؟ ذكر الصنف ده، ذكر هذا الصنف. ولهذا اللي كان يلقن في الحديث ها رد حديثه، هذا يلقن يقال كذا يمشي وراهم يمشي وراهم، هذا لا، هذا ليس ضابطا، هذا الذي يلقن هذا ليس ضابطا. نعم، حتى ولو كان هو نفسه على دين كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديث، تدينه شيء وهذا شيء. العلم يحتاج إلى يقظة لا يحتاج إلى غفلة، فشرط العلم اليقظة، أما تدين بين إنسان وبين ربه هذا باب آخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ محي الدين النووي لابن المنذر من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه أحد.
وورد أن النووي رحمه الله كان يكره هذا اللقب محي الدين. نعم.
قال لابن المنذر من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه أحد، وهو في نهاية من التمكن من معرفة الحديث، وله اختيار فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه، بل يدور مع ظهور الدليل. قال الحافظ الذهبي معلقا:
لا، وهذا صحيح، فمن طالع كتب ابن المنذر علم كلام النووي تماما. فابن المنذر وإن نسب إلى المذهب الشافعي إلا أنه رحمه الله يرجح خلاف المذهب كثيرا، فهو رجل أثري له تبحر في علم الحديث وعلم الفقه. نعم.
قال الحافظ الذهبي معلقا: قلت ما يتقيد بمذهب واحد إلا من هو قاصر في التمكن من العلم كأكثر علماء زماننا، أو من هو متعصب، وهذا الإمام فهو من حملة الحجة جار في مدمار ابن جرير وابن سرج وتلك الحلبة رحمهم الله.
الله أكبر. ألا فليأتي بقى الطلاب اليوم، بعض الطلبة اليوم اللي بيقرروا للأمة التمذهب ووجوب التمذهب وكذا، وهي دعوة قديمة، دعوة قديمة رؤوس الدعاة إليه متعصبة المذاهب لا أئمة المذاهب. ألا فليأتي هؤلاء ينقلون عن أئمة المذاهب كلامهم هذا أو أئمة الدين، إنما الواحد يأخذ كلام بعض المتخصصين في الفقه وأصوله دون سير على طريقة العلماء وينشرونها في الأمة. لا بد من مذهب، ولا بد درس المذهب، ولا بد ومسائل يفتحها على الأمة، وهي مسائل شر، إنما يفتحها غير العلماء، غير العلماء، وينشغل الطلاب بأمثال هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال محمد بن الفضل واعذ بلخ: ذهاب الإسلام من أربعة، لا يعملون بما يعلمون، ويعملون بما لا يعلمون، ولا يتعلمون ما لا يعلمون، ويمنعون الناس من العلم.
الله أكبر، الله أكبر، نعم الوعظ هذا. عندنا علم وعمل يا أخوان، عندنا علم وعمل، لأن الهداية أهل الصراط المستقيم تعود أوصفهم إلى وصفين: علم وعمل. جمعوا بينهما، علم عملوا بعلم، ولما علموا عملوا. طيب، الضلال ده القسم الأول، الضلال بينشأ منين؟ من ترك الاثنين أو أحد الاثنين، فمن تركهما ضل، ومن عمل بالعلم ضل، ومن علم ولم يعمل ضل. إذن النجاة في قسم، والهلكة في سائرها، والهلكة في سائر الأقسام الأخرى. فالنجاة أهل الصراط المستقيم المنعم عليهم من استمع لهم العلم والعمل. طيب إذا عالم ولم يعمل هذا مغضوب عليه، وإذا عمل على غير علم هذا الضال. فقال
قال
الإسلام من أربعة:
لا يعملون بما يعلمون،
لا يعملون بما يعلمون اليهود،
ويعمل
على طريقته،
ويعملون
وهم العلماء الفجار، فمن كان فيه ظالم من علمائنا ففيه شبه من اليهود. طيب،
ويعملون بما لا يعلمون
الضلال على رأسهم النصارى، فمن كان فيه ضلال من عبادينا ففيه شبه من النصارى. ها.
ولا يتعلمون ما لا يعلمون،
ولا يتعلمون ما لا يعلمون، ويمنعون الناس من العلم، فهم يصدون عن العلم، بل ربما مدحوا الجهل وقبحوا العلم، كالصوفية الذين انتقدوا أهل العلم وسموا علمهم علم الايه؟ علم الورق، ودعوهم إلى علم الخرق. فانظر إلى خرقة تلبسها، هذا الفضل فيها، لا إلى ورقة تكتبها وتطلب العلم. فالصوفي لا يضع كتابا تحت إبطيه، إنما يضع ثوبا على كتفيه، ولا يضع الكتاب تحت إبطيه ويحرص على العلم إلا الطائفة المهدية التي تحرص على العلم والعمل. ولهذا أهل البدع غالبا أعداء العلم، ولذا لم يتمكنوا من أتباعهم إلا بالجهل، وقعدوا الجهل، كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، لا إرادة له. نعم. قال الحافظ الذهبي،
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى معلقا: قلت هذه نعوت رؤوس العرب والترك وخلق من جهلة العامة، فلو عملوا بيسير ما عرفوا لأفلحوا، ولو وقفوا عن العمل بالبدع لوفقوا، ولو فتشوا عن دينهم وسألوا أهل الذكر لا أهل الحيل والمكر لسعدوا، بل يعرضون عن التعلم تيها وكسلا، فواحدة من هذه الخلال مرضية، فكيف بها إذا اجتمعت؟ فما ظنك إذا انضم إليها كبر وفجور وإجرام وتجهرم على الله؟ نسأل الله العافية.
الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله: الصادق يقل من الكلام والأكل والنوم والمخالطة، ويكثر الأوراد والتواضع وذكر الموت وقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب، هل هذا يخالف ما ذكره الشيخ من قبل في مسألة هؤلاء الذين تعبدوا بالجوع والخلوات؟ يقول هنا: الصادق يقل من الكلام والأكل والنوم والمخالطة، ويكثر الأوراد والتواضع وذكر الموت وقول لا حول ولا قوة إلا بالله. في مخالفة ايه يعني ترك الفضول، وانما الاخرون تركوا الاصول تركوا الاصل، انما هذا ترك الفضل فضول يعني الزيادة عن الحد المحتاج اليه، فضول الكلام فضول الطعام والشراب فضول النوم فضول المخالطة. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن حبان في أثناء كتاب الأنواع: لعلنا قد كتبنا عن
ما كتاب الأنواع هو صحيح، هو اسم كتاب الأنواع والتقاسيم، لكن ابن بلبان رحمة الله عليه هو الذي نسقه ونظمه. نعم.
قال: لعلنا قد كتبنا عن أكثر من 2000 شيخ. قال الحافظ الذهبي معلقا: قلت كذا فلتكن الهمم.
إخواني سبحان الله، يعني يكتب عن 2000 شيخ، هذا يلقى أكثر من 1000 رجل، هذا سبحان. أولا هذا في عصر مليء بالآلاف، لكن انظروا إلى همم هؤلاء سبحان الله. تخيل واحد في يوم من الأيام يكون له 1000 شيخ وأكثر، أو 1000 شيخ أو سبحان 1000 شيخ، يعني 10 ثم 10 ثم 100 ثم 100 ثم 100 ثم 100 يا الله يا الله سبحان الله. قال الذهبي:
قلت كذا فلتكن الهمم، هذا مع ما كان عليه من الفقه والعربية والفضائل الباهرة وكثرة التصانيف.
هذا ابن حبان على لسان الايه الذهبي رحمه الله، وان وجدت له الزلات، لكن تعال الوقت احنا ورثنا قاعدة ابن حبان المتساهل سوت عندنا يا اخوان، يعني صح ابن حبان متساهل فين وامتى وازاي ومين اللي قالها، وحجم ابن حبان مع كلام العلماء متساهل فيه، الكلام ده كله لا يعنين، احنا ورثنا قاعدة ابن حبان متساهل يعني ابن حبان الجاهل في هذا العلم، خلاص متساهل يبقى متساهل يبقى ليس من اهل الشيء لانها ما شرحت لنا، يعني ايه متساهل، متساهل فيه ومتى، وهل هذا اصلا في ابن حبان فقط، ما احنا عندنا متساهل وعندنا متشدد وعندنا متوسط، هو الحكم في ابن حبان، وبالتالي سترد جملة من العلماء بدعوى هذا المتشدد يبقى لا تأخذ كلام ابدا لتشدده، وهذا المتساهل فلا تأخذ كلام ابدا لتساهله، وخذ المتوسط، وبالتالي سيكون الانتفاع من هؤلاء المتوسطين، طارح كل كلام متشدد وطارح كل كلام متساهل، لأنه لم تشرح لك قاعدة العلماء، فالمتشدد يرد كل كلامه ولا المتساهل يقبل كل كلامه، وإنما يحتاج إلى كلمة المتشدد والتساهل إذا أردنا الحكم على عين من حكم عليه العلماء مثلا بالفضل أو خلاف ذلك، فحكم المتشدد أو المتساهل خلاف هذا الحكم، حينئذ نرجح كلام المقبول على كلامه معللين هذا متشدد فهذا من تلك، ولهذا المتشدد مع التوثيق غير المتشدد مع التضعيف، والمتساهل مع التوثيق غير المتساهل مع التضعيف، يبقى دي قاعدة إيه يا أخوان، لا تأتي على كل أقواله ولا تأتي على كل كلام، لكن احنا ورثناها هكذا، ابن حبان ده ملوش لازمة، الحاكم ده مش تبعنا خالص، الترمذي نص ونص، ليه؟ لأنك انت خدت على طول تحسين الترمذي تصحيح الحاكم توثيق ابن حبان، في لمبات بتقيد وتطفى عند هذه الايه، فتظننت اللمبات دي يعني ما تمشيش في الشارع مطلق، لا خد بالك خد بالك خد بالك وانت ماشي بالسيارة حصلت اللمبات دي إشارة، خد بالك بس خد بالك خد بالك، لكن احنا ما نمشيش في الشارع ده خالص، فالترمذي ده مش تبعنا ولا ابن حبان ولا الحاكم، عشان ايه؟ عشان وجدنا هذه القاعدة موجودة. طب حدودها ايه وفين هتطبق هذه الحدود؟ لا نعري. نعم لا مش انا ما قصرتش في الخلاف فقط، لا يعني هذه مواضع خاصة يتعامل معها بحسب القواعد، لكن المقصد ان هذا لا يرد جملته، ولا يعني هذا الرابط بينه وبين الفضل في العلم. فلما تقف أنت عند تحسين الترمذي أو شيء يبقى عائد على علم الترمذي، أن هذا الحكم على علمه ليس الحكم على موضع خاص. ابن حبان وكذا، ده المقصد، المقصد يعني مش حصر في هذا، لكن مما من هذا في ترجيح، من هذا في أحكامه الخاصة، من هذا في قاعدته هو، فقد يكون انطلاقه من قاعدة في نوع معين ما ارتضاها العلماء. لهذا لما يقولون التساوي مثلا، زي التساوي مثلا في التوثيق، في توثيق ابن حبان، هل وقفوا مع ابن حبان في هذه القاعدة في كل الرجال، ولا في المجاهيل الذين وضعوا قاعدة ما ارتضاها أهل العلم في هذا، ما ارتضاها، لكن هناك التوثيق الذي يوافق العلماء، وهناك التوثيق الذي يكون لمشايخه الخاصين، وهناك ليس في كل من وثقه ابن حبان. فممكن أنا أخذ بسطحية هذه المسألة وأجعل هذا إيه كل كلمة فيها وثقها ابن حبان تبقى هنا عندي مردودة، حتى مردودة مش أقف، لا مردودة، لا هذا المقصد يعني، هذا المقصد إن لما، لأن اللي وضعوا هذه اللمبات هم العلماء، مش وضعها عوام، ولكن إذا العلماء وضعوا مثل هذه ينبغي أن تفهم في وفق كليات العلماء في التعامل مع ابن حبان جملة وتفصيلا، مع الحاكم جملة وتفصيلا، مع الترمذي جملة وتفصيلا، هذا في الصنعة. أما الفضل فلا خلاف، لا خلاف في فضل الحاكم، في فضل ابن حبان، في فضل الترمذي، في فضل هؤلاء في العلم، فضل شيء. أما التعامل مع الصنعة الحديثية يكون عبر الطريقة والتقعيد اللي جعل العلماء اللي هم وضعوا هذا، فلا أنا الذي أعارض العلماء في قاعدتهم لكوني أنا أكتئد اجتهاد خاص، لا، أنا ورثت القاعدة، بس إحنا بنقول نرث القاعدة بفهمها المتكامل، إنما لا أنا الذي سأرد القاعدة ولا أنا الذي أفهمها بفهم. ودي مسألة مهمة في العلم كله، سواء في أصول، سواء في حديث، سواء في أي نوع من أنواع العلم، لابد من ورث قاعدة العلماء فليرث بفهمها، فمن رد القاعدة يبقى هنا كان انحرافا، ومن قبلها على غير فهم العلماء كان انحرافا. إنما تقعيد العلماء لازم نأخذه، لابد أن أخذ تقعيد العلماء، لكن بطريقة العلماء وفهم الإيه، وفهم العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن حيوية: جئت إلى شيخ عنده الموطأ، فكان يقرأ عليه وهو يتحدث، فلما فرغ قلت: أيها الشيخ، يقرأ عليك وأنت تتحدث؟ فقال: قد كنت أسمع. قال: فلم أعد إليه.
شوف، يعني ضبط، يعني هو بيقرأ عليه من الموطأ، هو يتحدث مع الناس وكذا، فهو تعجب، لأن أنت يقرأ عليك لابد أن تجعل قلبك مجموعا على ما يقول، لعل هذا في تصحيف، لعل هذا في خطأ، لعل القارئ لحن، لعل وما إيه فائدة أن يقرأ على شيخ من باب التصحيح. لكن هذا لم يكن يلتفت، فقال: كنت أسمع. لكن هذا ليس شرط العلماء في من يعد القراءة عليهم نوعا تحمل. صحيح أنت قد تتحمل عن شيخك ما لم تقرأه أنت، لكن قرأه غيرك فقرأ على الشيخ. طيب، إذا كان الشيخ غافلا عن هذا الذي يقرأ عليه، هل يصح تحملك ديانة؟ لا، إنما عايز المشايخ ماشي. ولهذا ما زلنا نقف عند عبارة النسائي سبحان الله، التي والله كفيلة في نبل النساء في الحارث بن مسكين، كفيلة في نبلك سبحان الله. شوف، يسمع وبينه وبين شيخه ايه حائل، لو حذف هذا الحائل وحدث الأمة والله ربما ما التفت أحد سبحان الله. ولكن أبقى الستر هذا قراءة عليه وأنا أسمع مش وأنا أحضر، وبقي الستر إلى اليوم. والله إن الشيطان يعد الأدعياء بالفقر هنا. يا رجل شيل الستر وتبقى انت على طول مباشرة شيله شيله، حد شايفك شيله، ده انت الكتب وقعت في مكتبتك حد مطالع، مفيش كاميرات، ابتر براحتك. فالشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعد الأتقياء يا خاني مغفرة منه فضلا. وإن لكل ساع في هذا الباب في العلم أو غيره ولو تسطر وتجنح بالظلام وكذا وهو فاجر فاجر قد يتوب، قد يستر الله على من علم أنه سيتوب، والله يستر بستره الجميل لأنه سيتوب وسيفصح عما فعل وسيفصح عما فعل. أما من لم يسبق في علم الله توبته فلن تخف فضيحته، ووالله سيقيض الله لك من يعين البتر. ومن يأتي ويقول النسائي لبست على الأمة لم تكن معنا كنت تسمع، يا الله، وبالتالي لم يعد عندنا نسائي أبدا. اللي بيتسطر واللي بيلبس واللي بيفعل أبدا. شوف الشيخ قال لك كلمة بينك وبينه وانت دخلت عنده والباب كان مقفول، والشيخ قال كلمة بينك وبينه طلعت انت للطلاب، ده الشيخ قال لي خلي بالك، والشيخ يعني مش هيقول يعني حد هيسأله؟ اولا ستبقى متوترا كل ما هيقول ده احنا سألنا الشيخ عن هشام، يا ترى الشيخ طب ليه طب ليه 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 التوتر ليه؟ ده ما في شيء اقر لقلب الانسان من الانشراح. قول الشيخ قال لي، الشيخ فعل، وقد يكون الشيخ مصيبا وقد يكون مخطئا. فمن تسطر بهذا اخواني سيفضح الله يومنا. ولهذا سبحان الله مع ما اكثر النساء من هذه، لكن والله والله من انبل ما ورث عن النساء الامام العالم علم الأمة من المحدث، علم الأمة من المحدث بحق. سبحان الله سبحان الله يا أخواني، هؤلاء يا أخواني اللي لهم الإمامة في الأمة ولهم لسان الصدق في الأمة، هؤلاء لهم يا أخواني بينهم صدق ابن رجب، صدق ابن رجب في الأسرار التي تكون بين العبد وبين الله. صدق الناس دي اخواني اصحاب اسرار، مش اصحاب علم باطني، الناس دي اخواني اصحاب، والله والله ان تراجمهم لفاحت بفضلهم، لكن اعلم ان هناك اشياء سبحان الله ربما ما علمها احد، لكن علمها رب العالمين سبحانه، وكان لهم بها لسان الصدق عند الله عز وجل، وان كانت جلها والحمد لله عرف اخفوها فاطلع الله عليها من اطلع، وما خفي ولم تعلمه الأمة علم نظيره لهم فيها فترجم لهم به، يعني جنس هذه الفضائل مترجم له بها. وإن كان أحد أفراد قد يلقى العبد ربه بشيء بالشيء قد لا تعرفه الأمة، لكن جنس ذلك موجود. ولهذا يبقى الإنسان متأدبا، يبقى الإنسان عارفا قدره إذا عرض نفسه على القوم. إنما تعرض نفسك على زميلك اللي أسمعك في حلقة فتظن أنك أفضل الناس بقياس لهؤلاء، هيصاب الإنسان يا أخواني بالعجب والغرور. نعم.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى معلقا: قلت كذا شيوخ الحديث اليوم، إن لم ينعسوا تحدثوا، وإن عوتبوا قالوا قد كنا نسمع، وهذه مكابرة.
الله، ما جعل الله لرجل من قلبين فين؟ في جوفه. الآن في بعض القراء لما أهل الإقراء يعني القرآن يجلس وأمامه مثلا ثلاثة من التلاميذ أو أربعة أو خمسة ويقول لك أنا بصح الجميع، يا جماعة يقول لك والله والله أنا فعلا شفت بعيني والله يصحح الجميع، ما أدري يعني كيف غنت هذا مع مد هذا مع قلقل ذاك في وقت واحد، يعني كيف كيف يا أخي؟ ده المركز اللي بيركز قد تفوته أشياء، اللي بيركز هذا قد تفوت أشياء مع تركيزه مع تركيزه. كيف باب الذي أمامه؟ واحد بيقرأ في آية في سورة الأعراف والثاني آية في سورة النور، والثالث آية في سورة الحجرات، وده بينسى وده بيذكر وده بكذا ويصحح. ده ناهيك عن ماذا؟ عن الباب أصل الذي به قرئ على الشيخ، ألا هو باب الإتقان. فده عنده همس هنا زيادة، وده عنده قلقلة، وده عنده غنة، وده المد مش أربع حركات، وده وقف على هذا، وكل ده ما شاء الله. من هذا؟ من هذا الذي؟ هذا كذاب، اللي يقول هذا كذاب. ولهذا هذا يشتهر في إيه؟ في أهل الشهرة لا في أهل التدين، إنما عايز يشهر بهذا فأن كنت وكنت، أو الطالب اللي بيروج له. وقد يحصل هذا بعض مرات، يعني زي يوم يرد لهذا وبعدين يرد لهذا، فيظن الواحد أنه يقظ مع الجميع. لا، هو أعطى أذن لهذا فصحح، وأعطى أذن لهذا فصحح، لكن يوم أن يعطي أذن لهذا قطعا سوف يغفل عن هذا، سوف يغفل عن هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الكمال عزيز، وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل، فلا تدفن المحاسن لورطة. ولعله
يقول،
قال: الكمال عزيز، وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل، فلا تدفن المحاسن لورطة، ولعله رجع عنها. وقد يغفر باستفراغه الوسع في طلب الحق، ولا قوة إلا بالله.
شوف يا أخوان الضوابط، بارك الله فيكم، الكلام ده خطير لو أخذ على إطلاقي من أهل الشبه، ولا الحمد لله الشيخ وضع القواعد فيه. الكمال عزيز صح، لا أحد يعصى، وإنما يمدح العالم، هيه شوفوا يا أخواني، بكثرة ما له من الفضائل، بكثرة ما له من الفضائل. شيخ الإسلام، الإمام أحمد، الإمام مالك، فلا تدفن المحاسم هيه لكثرة الورطات، لا لورطة. يبقى عندنا ورطة، ورطة في مقابل كثرة الفضائل، ولعله رجع عنها. وقد يفرغ، يغفر باستفراغه الوسع في طلب الحق. شوف القيود: واحد كثرة الفضائل، اثنين الورطة، ثلاثة استفراغه الوسع في طلب الحق. هذا اللي يبقى اللي نقول فيه الكمال عزيز، واللي نقول فيه لو أن كل إمام أخطأ، هذا الذي نقول فيه. إنما اللي يبقى كثرة الورطات، ها؟ فلا يؤاخذ بها نظرا لوجود فضل. الشيخ ده له فضل عليه. شوف كثرة الورطات، لماذا لا تحكم الشيخ بها؟ لأنه له فضل، صاحب فضل. ده أنا استقمت على دي، ده أنا كنت بشرب الخمر وسمعت كلمته وصليت، ده هو ده الفضل. يبقى الفضل في الباب وعند الورطات، يبقى قلب القاعدة. طيب، وهذا يستفرغ الوسع في طلب الحق، وهذا يستفرغ الوسع في ماذا؟ في جمع الزلات والشبهات وينشرها على الأمة، وينشرها على الأمة. ولهذا لما يأتي واحد من هؤلاء جمع الزلات، فلا يعامل بتعامل صاحب كل زلة. ليه؟ لأن هذا جمعها فاجتمعت فيه، وإنما كل عالم على حدة له الزلة. فلهذا لما يجي يقول لك تحكموا علي ليه بالبدعة، تم تحكموا على العالم هذا. طب وليه نحكم عليه بالبدعة؟ حكمنا عليك بالبدعة لأنك وقعت في الانحراف، ثم جمعت الزلات وجعلت الزلات منهجا. وإنما كل عالم من هؤلاء العلماء كانت له الزلة لخفاء الحق عليه. يبقى في فرق كبير جدا. يبقى كثرة فضائل، ها؟ الورطة، الورطتين بجانب هذه الفضائل، ثلاثة الورطة كان سببها عدم العلم بالحق، وإلا فقد استفرغ وسعه لطلب الحق. لما تأتي إلى شيخك وهو فعلا هكذا، حاكم من بدعه، حاكمه، قل على ما تبدعه، هذا رجل السنة ويتكلم فيها الليل والنهار، لزلة زلها ومات ولم يعلم الحق فيها وقد استفرغ وسعى. وكان نفس الكلام اللي احنا بنقوله اليوم في العلماء الذين قبلهم علماؤنا زي ابن حجر والنووي والخطابي وغير هؤلاء، دول استفرغوا وسعهم في طلب الحق، استفرغوا الوسع في طلب الحق. ولهذا لم تكن لهم قاعدة في المخالفة، إنما قاعدتهم طلب الحق بقاعدته، لكن زلوا في المفردة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كانت علماء المغرب لا يدخلون في الكلام، بل يتقنون الفقه أو الحديث أو العربية، ولا يخوضون في المعقولات. وعلى ذلك كان الأصيلي وأبو الوليد بن الفرضي وأبو عمر الطلمنقي ومكي القيسي وأبو عمرو الداني وأبو عمر ابن عبد البر والعلماء. قال رحمه الله تعالى: قيل إن أبا محمد جعفر بن محمد الأبهرية الزاهد عمل له خلوة فبقي 50 يوما لا يأكل شيئا. قال الحافظ الذهبي معلقا:
طبعا بقى اللي بينقلوا بس هذا الكلام بيبقى نقل على وجه الايه؟ الإعجاب. نعم.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى معلقا: قد قلنا إن هذا الجوع المفرط لا يسوغ، فإذا كان سرد الصيام والوصال قد نهي عنهما فما الظن؟ وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم،
يعني أصلها مشروع، الصيام مشروع، ومع ذلك نهى النبي عن الوصال. ولما قالوا إنك تواصل قال: إني لست كهيئتكم. ولهذا أقل أحوال الوصال الكراهة، وهو الحق الحقيقة. والقول يعني بالتحريم قول يبعد، لأن النبي واصل بهم، ولو كان محرما لما واصل بهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. ثم قل من عمل هذه الخلوات المبتدعة إلا واضطرب وفسد عقله وجف دماغه ورأى مرأة وسمع خطابا لا وجود له في الخارج، فإن كان متمكنا من العلم والإيمان فلعله ينجو بذلك من تزلزل توحيده، وإن كان جاهلا بالسنن وبقواعد الإيمان تزلزل توحيده وطمع فيه الشيطان وادع الوصول وبقي على مزلة قدم، وربما تزندق وقال: أنا هو. نعوذ بالله من النفس الأمارة ومن الهوى، ونسأل الله
يعني
أن
هو يعني أن الله ما.
ونسأل الله أن يحفظ علينا إيماننا، آمين.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: من بلغ رتبة الاجتهاد وشهد له بذلك عدة من الأئمة لم يسغ له أن يقل، كما أن الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدا، فكيف يجتهد؟ وما الذي يقول؟ وعلى ما يبني؟ وكيف يطير ولما يريش؟ والقسم الثالث
لا يلزم الريش عندهم، لا يلزم الريش. نعم.
والقسم الثالث: الفقيه المنتهي اليقظ الفهم المحدث الذي قد حفظ مختصرا في الفروع وكتابا في قواعد الأصول وقرأ النحو وشارك في الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة مناظرته، فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد وتأهل للنظر في دلائل الأئمة، فمتى وضح له الحق في مسألة
نحن بنسميه اليوم يا إخوان طالب علم، لا هو العالم مجتهد ولا هو العام، طالب العلم. طالب العلم اللي هو عنده نظر في كلام العلماء والأدلة وكذا، لكن لا يستقل بنظره في الأدلة مباشرة، إنما يحتاج إلى العلماء والاطلاع على كلام في فهم الأدلة، لكن عنده معرفة بلغتهم ومعرفة بطريقتهم، فلا هو العالم المجتهد ولا هو العام. نعم. ده اللي يسميه شيخون الاجتهاد المقيد. نعم.
فمتى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص،
لما المبتدئ العام اللي كذا اللي ما عند هذه فهذا لا يحل له أن يتكلم في العلم. نعم.
فمتى ثبت له الحق في مسألة، فمتى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل بها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا أو كمالك أو الثوري أو الأوزاعي أو الشافعي أو وأبي عبيد وأحمد وإسحاق، فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص وليتورع ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد.
تقليد، تقليد ما يسع تقليل، لأنه ليس العام الذي لا يعرف شيئا فيسأل أهل الذكر، إنما صار عنده حظ من العلم يتبصر بالحق، فمن بان له الحق فعدل عنه لتقليد شخص أو كذا كان آثما. إنما العامي ما يبين له الحق من الباطل ما يدري، ولهذا انتقل إلى العالم ليسأله. نعم.
فإن خاف ممن يشغب عليه من الفقهاء فليتكلم بها ولا يتراءى بفعلها، فربما أعجبته نفسه وأحب الظهور فيعاقب، ويدخل عليه الداخل من نفسه، فكم من رجل نطق بالحق وأمر بالمعروف فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده قصدهن
أو قصدهن، يعني الأمور السابقة،
لسوء قصدهن وحبه للرئاسة الدينية. فهذا داء خفي سار في نفوس الفقهاء، كما أنه داء سار في نفوس المنفقين من الأغنياء وأرباب الوقوف والطرب المزخرفة.
الله أكبر، هذا كلام عظيم يا أخوان. أعد يا أحمد. قال فليتبع فيها الحق وطالب العلم، يعني الأول صاحب الشهادة المقيد، قال فليتبع فيها الحق
ولا يسلك الرخص
وليتورع ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليل. فإن خاف
ممن يشغب عليه من الفقهاء فليتكتم بها ولا يتراءى بفعلها، فربما أعجبته نفسه وأحب الظهور فيعاقب، ويدخل عليه الداخل من نفسه، فكم من رجل نطق بالحق وأمر بالمعروف.
شوف يا أخوان هديبة،
فكم من رجل
نطق بالحق وأمر بالمعروف، يعني ظاهره هذا، تكلم بالسنة على منابره، نطق بالحق وأمر بالمعروف، فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصدهن وحبه للرئاسة الدينية. سلط الله عز وجل عليه من يعاقبه، مش من يؤذيه، يعني كل من أذي بأخلاص يبقى شيخ الإسلام سلط عليه، من يؤذيه أحمد سلط، لا، هؤلاء لما سلط عليهم عرفت إمامته. ليه؟ لأنه ما سلط، هؤلاء ما أوذوا إلا لحق ظهر للناس، ولهذا صار الإذاء هنا محمدة لهم على مواقفهم التي وقفوها. والنبي قد قال هذا، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم. ولهذا يعلق العلماء بأن النبي ما قال صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من لا يؤذيهم، لما قال ما يضرهم، مش النبي قال صلى الله عليه وسلم لا يؤذيهم من خالفهم، لا، النبي قال لا يضرهم من خالفهم، فالإذاء حاصل لكن الضرر في دين غير حاصل، وإلا فالإذاء حاصل، ولذا قال لا يضرهم، أي لا يغير دينهم إذاء أحد ولا خذلان أحد، إنما هم ثابتون. لكن هذا الصنف الذي لا يعرف في يعني وإن كان ينطق بحق، عرف بماذا؟ عرف بتقديم نفسه، عرف بانخرام مسلكه، عرف بتطوله وعجبه، عرف بهذا، فلذا سلط الله سبحانه وتعالى عليه من إيه؟ من يعاقب به في قصده. ألم يرد عزة في الناس؟ ألم يرد علوا عليهم؟ عوقب بضد، يبقى تسليط يحصل به ذل، إنما إذا أهل السنة حصل به ذل ولا عزة؟ عزة. نعم. وقد يكون ناطقا بالحق، كما قال ابن عبد الوهاب أن كثيرا من يدعو إلى الله يدعو إلى نفسه فيأمر معروفا عن المنكر ويظهر السنن، لكن ليقال ما في البلد أعظم من هذا الرجل. نعم.
فهذا ده
ده مقلد فوق المقلد اللي احنا العامي، المقلد اللي بتحكي عنه ده اللي هو مقلد مذهب، ان هو يسير في المذهب ده على مثلا اقوال المذهب، وقد يكون حافظا لكلام المذهب ومع ذلك يسمى مقلد، لان ما عندوش نظر في الفقه، انما عنده حفظ للايه لاقوال مذهب، ده مقلد. انما المقلد هو اللي هو العامي، اللي هو طبعا لا يعرف مذاهب ولا يعرف اقوال ولا يعرف كذا، اللي هو العامي اللي بيسال اهل العلم، يا جماعه انا قلت كذا، انا تعاملت بكذا، انا طلقت مراتي كذا، فده اسمه عامي. انما المقلد اللي تقصده ده اللي هو المقلد في المذهب وليس المجتهد في المذهب. فهؤلاء جعلوا في كل مذهب مجتهدا فيه ومقلدا فيه، مقلدا فيه ومجتهدا فيه، ووضعوا بقى بناء على هذا القواعد، هل للمقلد في المذهب أن يخالف المجتهد يخالف المذهب؟ وضعوا قواعد، منهم من يقول آه، منهم من يقول نعم. هذا إحنا ما نسميه في الاصطلاح الأعم لا نسميه مقلدا، هذا يصير طالب علم، يعني اللي بيطلع على كلام المذهب وكذا طالع. فهذا ينصح هذا الرجل ألا يتقيد بهذا المذهب عملا وفتيا. انت حفظت المذهب كدراسة لا غضاضة، عندك متن في المذهب الشافعي، عندك مذهب في المذهب الحنبلي لا غضاضة، عند هذا الحد لا غضاضة، انما ستتقيد به في العلم والعمل، فدعك من قواعد أهل المذاهب اللي وضعوها، لا ينبغي لصاحب المذهب ألا يخرج عن مذهبي وغير ذلك من هذه القواعد التي لا أثارت عليه منهم. ابعد عن هذا، ابتعد عن هذا. فأنت تحفظ متن أهل العلم، انظر معنى ذاك أن عندك صار دراية وحصيلة للكلام العلماء، وسع بقى وانظر في الكلام أهل العلم وكذا. عندك استطاعة عندك، ما عندك استطاعة يبقى وأنت طالب تحفظ فقط، يبقى حكمك بقى حكم العامي في مسائل العمل والفتية، ترجع إلى العلماء فتسأل. إنما المقلد اللي هو في المذهب هذا نتج عن طريق قواعد أهل المذاهب وجرموا في ذلك، أن الإنسان يكون تابع لمذهب ثم يخرج عنه كيف يعني، وهذا تلاعب، وهذا هذه كلها قواعد وضعت بدون دليل ولا برهان. لماذا ايه؟ هيقول لك انا مالكي. نعم هو ايه ده جاهل. لا دول بقى اللي هم العوام من الصريين اللي عندنا، لا في العالم الاسلامي عموما، اللي ظنوا ان زمان علموهم كده، انت تكون مالكي تكون شافعي تكون كذا، وتزوج على مذهب حنيفه، وده بيتزوج على كده يعني، وبعدين هذا العامي اخذ هذا. فانا مثلا أنا مالكي وأبويا مالكي وابن مالكي، مالكي يعني بأمرت إيه؟ مالكي بأمرت إيه؟ مالكي بأمرت أنا في زكاة الفطر، صدق الفطر أطلع الكيلة على 4 ولا على 6، أتجوز أتزوج على على مثلا الشاهد يكون لابس طاقية ولا مش لابس طاقية، لو مش لابس طاقية مش عارف يبقى العقد يصح ولا ما يصحش، ولا مش عارف بيقولوا كده. المهم حاجات من الحاجات دي. فده اصلا ده جاهل، ده عم ما قول له يا عم الحج لا مالك ولا شعب. انت اسال عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك انا مالك. طب انت عارف اصلا طب الامام مالك ده كان امام فين في اي عصر وزمان؟ ما يعرفش. ده لا، ده مش الموجود في الكتب. ده رجل فقط اخذ من مذهب مالك ماذا؟ اسم مالك. طيب هل انا افتي بالمذهب؟ لا، انا ابين له انك لا 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 في العلي ولا في نفيه ولا حتى في مقلد المذاهب انت ولا شيء. تسال يا عم الحج عن الدين دينك، فانت العالم ده هو، اذا وجدت عالم ثقه او طالب علم ثقه بالنسبه لك اسال عن الحلال والحرام فقط، فده يعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى. نعم. قال الذهبي رحمه الله تعالى: وقال شيخ إن الإمام لمن التزم بتقليده كالنبي صلى الله عليه وسلم مع أمته لا تحل مخالفته.
هذه بقى قواعد أهل المذاهب يعملوها. أنت مع في مذهبك، أنت مقلد في المذهب لا تخرج عنه، فإمام المذهب كالنبي. نعم.
قال قلت قوله لا تحل مخالفته مجرد دعوى واجتهاد بلا معرفة، بل له مخالفة إمامه إلى إمام آخر حجته في تلك المسألة أقوى. لا، بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهن له لا كمن تمذهب لإمام، فإذا لاح له ما يوافق هواه عمل به من أي مذهب كان. ومن تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه، كما قال الأوزاعي أو غيره: من أخذ بقول المكيين في المتعة والكوفيين في النبيذ والمدنيين في الغناء والشاميين في عصمة الخلفاء فقد جمع الشر، وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها، وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسع فيه وشبه ذلك فقد تعرض للحلال، فنسأل الله العافية والتوفيق. ولكن شأن الطالب أن يدرس أولا مصنفا في الفقه، فإذا حفظه بحث وطالع الشروح، فإن كان ذكيا ففقيها النفس ورأى حجج الأئمة فليراقب الله وليحتط لدينه، فإن خير الدين الورع، ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
صراحة يعني الذهبي أوتي توفيق عجيب يا أخواني في المسائل التربوية هذه، سبحان الله. فإن خير
الدين الورع، ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والمعصوم من عصمه الله. فالمقلدون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرط ثبوت الإسناد إليهم. ثم أئمة التابعين كعلقمة ومسروق وعبيدة السلماني وسعيد بن المسيب وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وعبيد الله بن عبد الله وعروة والقاسم والشعبي والحسن وابن سيرين وابراهيم النخعي، ثم كالزهري وأبي الزناد وأيوب السختياني وربيعة وطبقتهم. ثم شيخنا ذكر طبقات كثيرة. ثم من بعد هذا النمط تناقص الاجتهاد ووضعت المختصرات، وأخلد الفقهاء إلى التقليد من غير نظر في الأعلم، بل بحسب الاتفاق والتشهي والتعظيم والعادة والبلد. فلو أراد الطالب اليوم أن يتمذهب في المغرب لأبي حنيفة لعصر عليه، كما لو أراد أن يتمذهب لابن حنبل ببخارى وسمرقند لصعب عليه، فلا يجيء منه حنبلي ولا من المغربي حنفي ولا من الهندي مالكي. وبكل حال فإلى فقه مالك المنتهى، فعامة آرائه مسددة، ولو لم يكن له حسم مادة الحيل ومراعاة المقاصد لكفى. مذهبه قد ملأ المغرب والأندلس وكثيرا من بلاد مصر وبعض الشام واليمن والسودان وبالبصرة وبغداد والكوفة وبعض خراسان، كذلك اشتهر المذهب الأوزاعي مدة وتلاشى أصحابه وتفانوا، وكذلك مذهب سفيان وغيره ممن سمينا. ولم يبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة، وقل من ينهض بمعرفتها كما ينبغي فضلا عن أن يكون مجتهدا. وانقطع أتباع أبي ثور بعد 300 وأصحاب داود إلا القليل، وبقي مذهب ابن جرير إلى ما بعد 400. وللزيدية مذهب في الفروع بالحجاز وباليمن، لكنه معدود في أقوال أهل البدع كالإمامية. ولا بأس بمذهب داود، وفيه أقوال حسنة ومتابعة للنصوص، مع أن جماعة من العلماء لا يعتدون بخلافه، وله شذوذ في مسائل شانت مذهبه.
وهذا صحيح، إذا لم يخالف إلا أهل الظاهر والعلماء يجمعون إلى أهل الظاهر، فنعم لا يعتد بخلافه، لأنه ليس قاعدتهم قاعدة العلماء في الاستدلال. نعم.
وأما القاضي فذكر ما يدل على جواز تقليدهم إجماعا، فإنه سمى المذاهب الأربعة والسفيانية والأوزاعية، ثم إنه قال: فهؤلاء الذين وقع إجماع الناس على تقليدهم مع الاختلاف في أعيانهم واتفاق العلماء على اتباعهم والاقتداء بمذاهبهم ودرس كتبهم والتفقه على مآخذهم والتفريع على أصولهم دون غيرهم ممن تقدمهم أو عاصرهم للعلل التي ذكرناها، وصار الناس اليوم في الدنيا إلى 5 مذاهب، فالخامس هو مذهب الداودية. فحق على طالب العلم أن يعرف أولا بالتقليد، ليحصل على مذهبه، وها نحن نبين أن مالكا رحمه الله هو ذلك لجمعه أدوات الإمامة وكونه أعلم القوم. ثم وجه القاضي دعواه وحسنها ونمقها، ولكن ما يعجز كل واحد من حنفي وشافعي وحنبلي
يعني كلام القاضي وهو مالكي
وداودي عن الدعاء مثل ذلك لمتبوعه، بل ذلك لسان حاله وإن لم
يعني
يفه به.
احذف اسم مالك وضع اسم أبي حنيفة الشافعي، نفس الكلام هيستقيم.
ثم قال القاضي عياض: وعندنا ولله الحمد لكل إمام من المذكورين مناقب تقضي له بالإمامة. قال رحمه الله: قلت: ولكن هذا الإمام الذي هو النجم الهادي قد أنصف، وقال قولا فصلا حيث يقول: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم.
ولهذا أعظم ما تحتج به على متعصبة المذاهب قول أقوال أئمة المذاهب، فحاجج الشافعية بكلام الشافعي وحاجج المالكية بكلام مالك وهكذا.
ولا ريب أن كل من أنس من نفسه فقها وسعة علم وحسن قصد فلا يسعه الالتزام بمذهب واحد في كل أقواله، لأنه قد تبرهن له مذهب الغير في مسائل ولاح له الدليل وقامت عليه الحجة، فلا يقلد فيها إمامه بل يعمل بما تبرهن، ويقلد الإمام الآخر بالبرهان لا بالتشهي والغرض، لكنه لا يفتي العامة إلا بمذهب إمامه أو ليصمت فيما خفي عليه دليله.
العبارة الأخيرة إيه؟
لكنه لا يفتي
قبلها،
لأنه قد تبرهن له مذهب الغير في مسائل ولاح له الدليل وقامت عليه الحجة، فلا يقلد فيها إمامه بل يعمل بما تبرهن، ويقلد الإمام الآخر بالبرهان لا بالتشهي والغرض، لكنه لا يفتي العامة إلا بمذهب إمامه أو ليصمت فيما خفي عليه دليله.
يعني ويقصد حال القوم يعني، ولا هذه نصيحتهم؟ الذي يظهر يعني أنه يتكلم عن من قد يظهر له الحق وتركه ويفتي بمذهب إمامه، لأن ما أظن أنه هو يقاعد يعني أنه في الفتوى يفتي بما تبرهن له الحق فيه، فلعله يعني أعد كذا.
ولا ريب أن كل من أنس من نفسه فقها وسعة علم وحسن قصد فلا يسعه الالتزام بمذهب واحد في كل أقواله، لأنه قد تبرهن له مذهب الغير في مسائل ولاح له الدليل وقامت عليه الحجة، فلا يقلد فيها إمامه بل يعمل بما تبرهن، ويقلد الإمام الآخر بالبرهان لا بالتشهي والغرض.
واضح واضح. إذن هو هنا ينصح بأن الإنسان يتبع الدليل في كلام إمامه في غير إمامه،
لكنه لا يفتي العامة إلا بمذهب إمامه أو ليصمت فيما خفي عليه دليل.
ده المشكلة، يعني هذا مسلك من بعض الناس، ولا هذه النصيحة؟ لا، يفتي العامة بدين الله عز وجل وليس بمذهب إمام.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: داء خفي يسري في نفوس الجند والأمراء والمجاهدين، فتراهم يلتقون العدو ويصطدم الجمعان، وفي نفوس المجاهدين مخبآت وكمائن من الاختيال وإظهار الشجاعة ليقال، والعجب والعجب ولبس القراقل المذهبة والخوذ المزخرفة والعدد المحلاة على نفوس متكبرة وفرسان متجبرة، وينضاف إلى ذلك إخلال بالصلاة وظلم للرعية وشرب للمسكر، فأنى ينصرون وكيف لا يخذلون. اللهم فانصر دينك ووفق عبادك. قال رحمه الله تعالى: من طلب العلم للعمل كسره العلم وبكى على نفسه.
سبحان الله، علم الإنسان يصل يا أخواني إلى أن يخاطر بنفسه وربما قتل وقوي على هذا ولم يقوى على تربية نفسه في أن يكون جهاده لتكون كلمة الله العليا، فيؤتى بهذا يوم القيامة وقد زهقت روحه وقتل سبحان الله ليكون على رؤوس الشهاد، رؤوس الأشهاد من قاتل ليقال شجاع، ليس من قاتل لتكون كلمة الله العليا. يعني هؤلاء من أعظم المرائين. شوف رياء يصل بك إلى أن تذهب نفسك وأنت صابر محتسب، وأنت صابر على هذا الرياء، مع أنك لو قاتلت لتكون كلمة الله العليا، هل يفوتك أن يقال فلان شجاع؟ ولهذا أنا أعتبر أن كل مرائي غبي. من الأوصاف التي تلزم المرائين الغباء. ليه؟ لأنه لا فرق بين المرائي والمخلص في الصورة، صورة العمل الصالح. فهذا يمسك سيفه وهذا يمسك سيفه، هذا يقاتل ويقاتل في الصفين في الصفين، هذا يقول لا إله إلا الله وهذا يقول لا إله إلا الله، وكم بين قلبيهما من البون الشاسع، ما أن الصورة واحدة. طب أنت يا مرائي تقاتل ليقال شجاع شجاع، طب والمخلص اللي بجوارك اللي قاتل تكون كلمة الله العليا، الناس ما يقولون شجاع؟ هل الناس يقولون شجاع وأن يعرف الناس المرائي من الصادق؟ الناس يحكمون على الظاهر، وأنت تعمل بنية أن تمدح. يعني فالمخلص وسيمدح الناس الفعل، هل يحرم؟ يعني رجل دلوقتي إمام ما شاء الله صوته طيب وجيد وكذا، طالع من بيته وراح المسجد من أجل أن يثني الناس على صوته، طيب آخر نفس الإمام وهو خارج وسيحصن صوته لأن هذه السنة، ولأن الله يهدى عز وجل ربما بصوت أناسا فقد يكون سبب استقامتهم هذه، وهكذا في النهاية احنا بنصلي وراه، بنصلي ورا الصوت الجميل المخلص ورا الصوت الجميل المرائي، بنقول ايه؟ بنقول ما شاء الله صوت جميل ما شاء الله، نصلي ورا فلان وربما امتلأت المساجد، ورا المخلص ورا المرائي، فعلامة الرائي. طيب يا اخواني هل الاخلاص يفوت محمدا؟ ابدا ما يفوت. بنى مسجدا درس علما، اما في مسجد اذن فعل اي شيء جاهد. شوف الثلاثة الذين اول من تسعر بهم النار، هذا قارئ للقرآن جالس يعلم الناس، ده مرائي وده مخلص، ايه الفرق؟ الناس كلهم بيقولوا فلان ما اقرأ ما احفظه، الشيخ صاحب همة ما شاء الله تبارك الله، المرائي والمخلص بيقال في ذلك، ليس المخلص يفوت هذا لأنه مكتوب على صدر مخلص، والمرائي بيقال فيه الثناء لأنه مكتوب على صدر مرائي، هذا وذاك. مع أننا نجزم ونقطع وإن تحدث الصورة، مش هنقول بيفوق المرائي، أن الصدق الذي في القلب يفوح على المنطق والوجه، وليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة، وأن الكلمات التي يغترف اللسان من قلب الصادقين بها لها نور بخلاف الأدعياء، مهما أظهر تجد سبحان الله ليس للكلام محل في القلب بذاك المحل. فالشاهد أن المرائي هذا غبي، حلما ترأي انت طالب بترأي له، وانت شيخ بترأي له، ليقال عالم، طب وانت مخلص مش هيقال عالم؟ خطيب ما شاء الله اجهز المادة وعنده طريقته وكذا، انت بتجهز ليقال، عايزين نجيب المعلومة دي عشان يقال، وعايزين نعمل دي عشان يقال. طيب هي نفس المعلومة اللي انت بتقولها، ما تقول عايزين نجيب المعلومة دي عشان الناس محتاجينها، عايزين نجيب المعلومة دي لأن أنا بأرد بها شبهة، أنا عاوز هنا أطرح المسألة دي بأسلوب كذا عشان ده هو الأقرب للناس. شوف ده من أجل ناس وده من أجل ناس، بس هذا من أجل هداية الناس وده من أجل أن يثني الناس. لهذا عن منبر لن تجد اختلافا، فإن فاق أحد فالمخلص، تجد فعلا صاحب قضية، تجد فعلا هذا بيتكلم في الجرح والتعديل، وده بيتكلم في الجرح، ده بيرد على البدع وده بيرد على البدع، لكن تحس ان واحد عربيد بيرد على البدع، عربيد بيتشهى، والمرائي لن يدخل كل شيء، المرائي لن يدخل بابك، لكن لا يدخل كل شيء إلا من عاش معنى كل شيء. ولذا أنا أذكر مرة وإحنا بندرس بنشرح رسالة الغضب لشيخ الإسلام، صراحة لو تقرأ رسالة الغضب على صار 6-7 صفحات أنت هتقول لا لا، هو من اللي يعمل بهذا أصلا؟ يعني شيخ الإسلام صراحة في رسالة الغضب يعني بيرقى بيك بقى فوق إيه؟ هتقول فوق بشرية ولا لا؟ هي بشرية. طب شيخ الإسلام بيتكلم إزاي الكلام ده؟ إحنا بنقول إزاي؟ لأنه إيه؟ انت عشان تقنعني يعني انا ادرسك بسهوله جدا، ولما يقتل اباك ويقتل اخاك مش عارف ايه وكذا محتسب ورجع الى السلطان والسلطان تقام الحدود الا بالسلطان، الكلام ده كويس قوي، لكن لما يكون ابنك ابوك هو المقتول ويقال بقى الضوابط صعبه، صعبه جدا، صعبه جدا، ولا لا تسعد تيجي مثلا عشان تسلم مصاب تحس انك انت قدام واحد تسليه ازاي ده، يعني مصابه كبير جدا، وهتقول يعني بتبقى محتاج انت اصلا واحد على مقام كبير يفهم، يفهم وما يؤمن بالله هذا القلب، دين ده مش سامع، مش واخد باله، مش سامع، مصاب كبير والناس يعني يعني. ولهذا انت مثلا ممكن تحاول معايا يصل الى حد ايه ما يصلش الكفر مثلا، ما يصلش ان هو ما يشقش الجيب، لكن ان هو بقى يصل الى حد بقى ام سليم واخذ بالك، فاحتسب ولدك عند الله وتتهيأ وتتجمل وتعمل وتسوي، يعني امرأة زوج ابنها مش عارف رايح مسافر ايه وجاي ايه، والناس جايبين ابنها متقطع مش عارف على القطار وكلام من ده، تقول لا ام سليم، ام سليم، ام سليم ده معنى ما عاشته ام سليم، يعني ام سليم ما جابتش جديد، ام سليم طبقت ايه، نطقت بالموجود، عملت اللي المعنى اللي موجود، بس هي جاهدت نفسها. والله العظيم لو أن أم سليم جاهدت نفسها وهي كذا للاحظ أبو طلحة هذا، يا أخي البطة في البيت بتعرف في وجه الزوجة، البطة اللي ميتة يا أخي، البرتقالة اللي فسدت في التلاجة بتعرف في وجه الزوجة، تدخلت شوف البرتقالة اللي فسدت في التلاجة لما بتدخل بتحس إن في مصاب في البيت، ايه يا بنتي اصل مش عارف البرتقاله، ما تخفى ست البرتقاله خلاص، ما لا ما فيش، تقعد تصبر فيه، وهي مهما تحاول الكتمان بيظهر، لكن تقول بقى ولد، ولد في ناحيه من البيت وتلقاه لقاء الزوجه المحبه، الزوجه العطوف الودود اللي لا يظهر هذا عليها، وبعدين تجمل وبعدين جماع، كل الكلام ده لا يظهر اثر على الوجه، ازاي الكلام ده؟ اذا كنت انا اذا كنت انا وانا بتكلم عارف ملامح وجهي، اذا كنت انا وانا بتكلم دلوقتي عارف امتى، هو انت بتبقى عايز فرحان نفسك تطلع الوقت اهوت تشيل وتمشي في البلاد تقول يا شيخ يجيب لك ميكروفون، وعارف برضو امتى عاوز تطلع زهق عهدي، انا بشوف الكلام بيمشي زي رسم القلب. انا وانت يعني احنا كلنا اقصد كده، كلنا يعني ايه يا اخواني، كل واحد معروف الكلام المواقف تظهر على محيا الانسان، فكيف بامرأة تعيش الواقع ده؟ ده ليه يا اخوان؟ لان ده الواقع الطبيعي هي عايشاه، فلما يجي شيخ الاسلام يتكلم عن غضب بهذا التألق، لان دي نفسية شيخ الاسلام اللي بيموت، اللي يموت شانئه والقائم على الكيد له يروح لعيلته واولاده، وانا مكان ابيكم، الكلام ده فين بقى؟ ان شاء الله الكلام ده فين، الكلام ده فين يعني، الكلام ده فين لما يطلع الرسائل من السجن، وانا اعفو انا اسامح، وانا يعفو سامح ويطلع فيك، يعني لان القوم يا اخواني لسانهم اقلامهم تغترف من ايه، من مادة موجودة، فطبيعي جدا انك انت تشكل كرسي من خشب سجل، لكن يلا عمل لي كرسي مفيش خشب، انا عارف ازاي تعمل الكرسي، عارف لما نجيب خشب ونجيب مسامير وندوق هيطلع كرسي، بس ما فيش المادة موجودة. لكن يا نجار اعمل كرسي والمادة قدامه خلاص في سنة بيعمل كرسي. هو ده الفارق، هو ده الفارق في الصحابة، هو ده الفارق في التابعين، هو ده الفارق في الأئمة عنا نحن الذين نحسن الكلام كثيرا. أما عند العمل فصاحب الصبر عند الصدمة الأولى وصاحب الموقف عند الداعي الأول ده نادر. أنظر من الكبريت ده بقى نادر، اللي هو إيه بقى الصدمة الأولى. لكن ممكن الواحد يفوق له بعد يومين ثلاثة فيقول إن لو إنه يرجعون أستغفر الله. يفوق ليه بقى؟ بيستدعي بقى خلال يومين ثلاثة، بيستدعي يستدعي 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 حتى صار له موقف. إنما ولهذا كان دايما أبو بكر رضي الله عنه هو صاحب الموقف الأول. ليه؟ لأن ما عندها أصلا لا يحتاج إعداد. أفيكم من؟ نعم. أفيكم من؟ أنا واختبار مفاجئ مش بكرة. ولهذا شوف الفرق بين بقى إيه، مش بين أبو بكر وأنا، بين أبو بكر وعمر، بين أبو بكر وعمر لما يدعو نبيه النفقة. هنا بقى أبو بكر الذي ما قال اليوم أنافس عمر، ولا عمر اللي قال أبو بكر صراحة اليوم أنافسك لأنظر، إنما المنافسة من جانب واحد، عمر يقول في نفسه اليوم أسبق أبا بكر. وافق مال عندي ده، وافق كمان مال عندي، فاليوم أسبق أبو بكر. وراح وجاء بشطر مال، لا شك أن هذا أمر عظيم، وجاء وضع بين يدي النبي، وأبو بكر وضع بين يدي النبي، فإذا بالنبي يقول لأبي بكر رضي الله عنه ما أبقيت لأهلك أبا بكر، ما أبقيت الأول عمر، ما أبقيت لأهلك، قال شطره يا رسول الله. هو بيظن المرة هذه سيفوق. قال ما أبقيت لأهلك أبا بكر، قال أبقيت لهم الله ورسوله. إحنا نجيب نقارن مقارنة تقتضي النقص لعمر، لا، لكن إحنا بنقول هذه التي اعتقدها عمر ودعا الناس إلى بيعة أبي بكر بها، تقدمة أبي بكر وتقدم أبي بكر على جميع الصحابة هو دليل عمر على بيعة أبي بكر، دليل عمر على بيعة الصديق. فدي معاني لا تستحضر. فكلما كانت المعاني يا أخواني جاهزة كلما كان التعبير عنها سهلا. كالعربي، العربي بيتكلف في اللسان، بيتكلف هو نايم كده، هو خلاص هو عربي، أخذت العربية من لسانه. العربي بيجهز، العربي عايز يدرس الألفية الألفيات فيه، العربي عنده ألفيات، العربي عنده لسان. تضع الطفل في القبيلة عايز ياخذ لسان هذيل، ما تقولوش نجيب الكتاب اللي فيه لغة هذيل، انت تاخده تحطه في القبيلة، لغة تميم خذه حطه فين؟ في القبيلة، لا دون قاعدة ولا ورقة. هذا اللسان اللي نطقت به المرأة، واللي نطق به الرجل، واللي نطق به الصغير، واللي نطق به الكبير، هو ده اللي هذا هو اللسان، لسان عربي. فالمادة موجودة. وهكذا الإنسان. فهؤلاء رحمهم الله ما كان يحتاجون إلى استدعاء مثل هذا. نعم.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: من طلب العلم للعمل كسره العلم.
نقف هنا، نقف نكتفي به. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.